بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة يا جماعة بناخد الحلقة رقم 5 من دروس شهر رمضان لسنة 2009 ميلادية 1430 هجرية. الحلقة رقم 5 من دروس والصلح خير، وحلقة النهاردة اسمها زوجك يحبك كثيرا ولكن. احنا بإذن الله النهاردة بنستكمل دروس الصلح خير، وطبعا دروس الصلح خير هي كانت بتتناول ملف الخلافات الزوجية الأسرية وكيف يمكن حلها في ضوء قوانين القرآن والسنة. احنا ان شاء الله النهاردة هنستعرض مشكلة جات لي الحقيقة من اخت عزيزة، يعني الحقيقة هي بعتت لي المشكلة قبل شهر رمضان، وكانت الحقيقة بسبب المشكلة بتاعتها دي اني انا ابتديت دروس الصلح خير، بس سبحان الله هي بعتت لي المشكلة بعدين لما فتحت مشاكل الأسرة دي، جات لي مشاكل أقوى وأصعب بكتير. فالحقيقة بعت لها وقلت لها يعني جزاك الله خير، احنا هنسميها الدكتورة منال. قلت لها يا دكتورة منال جزاك الله خير انك فتحتي الملف، بس للأسف الأول فالأول المشاكل الأولانية اللي احنا استعرضناها بتاعت زوجة صرخ الزوجة نادمة وبسم الله الرحمن الرحيم لماذا قتلتها ضربا يا شريك العمر وزوجتي الحبيبة آسف أو أعتذر، دي ايوه سامحيني يا ام اولادي ربنا يكرمك. طبعا دي كانت مشاكل يعني زي ما بيقولوا الدراما فيها عالية جدا، وكانت يعني الحمد لله الواحد يعني ناقش فيها قضايا الضرب اللي هي موجودة في المجتمعات العربية والإسلامية يعني، والحمد لله من خلال القرآن والسنة طلعنا ان الإسلام بريء من التهمة دي الحمد لله، وان المسلمين هم اللي بيسيئوا استخدام قوانين القرآن وبعدين بيظلموه الحمد لله وخلصناها. فأنا الحقيقة لأني كنت معهداها ان مشكلتها ان شاء الله هناقشها، وهي الحقيقة جزاها الله خير يعني ادتني كافة المعلومات اللي بشدت التفصيل عن المشكلة بتاعتها. فان شاء قلت لها الحقيقة انا هختم بالمشكلة بتاعتك، لان المشكلة بتاعتها فيها ميزة كويسة جدا ان لابد ان يكون لكل واحد فينا نصيب من جزء من مشكلتها. هي مشكلتها فيها يعني اكتر من مشكلة، فانت لابد هتلاقي نفسك في احد المناطق اللي احنا بنناقشها مع قصة الدكتورة منال. الله أعلم هل مشكلتها نقدر نحلها ونناقشها من القرآن والسنة في حلقة، أو هل هتحتاج حلقتين لأن هي مدية تفاصيل كتير وطالبة وعندها أسئلة كتير. إن شاء الله هنبتدي دلوقتي، بس الحقيقة قبل ما أبتدي أحب علشان يعني أوضح، الحقيقة أنا بحترم جدا الدكتورة منال اللي بعتت لي قصتها أهي على 3 إيميلات طويلة كويس، بحترم جدا فيها الصدق وبحترم فيها جدا العدل، انها كانت بتجاوب الاجابات اللي لها واللي عليها، يعني في الاجابة كانت انسانة صادقة جدا جدا، دي نقطة انا بحترمها. بعدين لما سمعت الحلقات الاولانية وكان فيها الزواج عبادة وكذا، بعتت وقالت انا قررت اني بغير الاتيتيود بتاعي وطريقة معاملتي لجوزي، وانا بعمل الجواز عبادة ان شاء الله. فالحقيقة يعني قبل ما ابتدي، لاني قد اختلف معاها اختلاف يعني واضح في بعض وجهات النظر، انما اختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضية، طالما ان لنا هدف واحد هو اتباع القرآن والسنة ووضع الصلح ووضع مصلحة الاسرة فوق كل اعتبار. لازم الواحد يكون عنده لما بيكون طالب حل لمشكلته، لازم يكون عنده هدف من هذا الحل. الهدف من حل المشاكل اللي احنا بناخدها في دروس والصلح خير هو ان احنا نستطيع ان نعيش رحمة القرآن والسنة مطهرة بالأسرة المسلمة. الأسرة المسلمة هي أهم خلية في المجتمع المسلم، وبالتالي كل قوانين القرآن والسنة بتدور على تثبيت هذه الأسرة وعلى البناء السليم لهذه الأسرة. فلما نيجي نبني البناء السليم لهذه الأسرة، هنلاقي أن فيه قوانين لله سبحانه وتعالى غير واضحة في حياتنا وما بنعرفش نطبقها. طالما ان هدفنا هو ان احنا الحمد لله نعيش بالقرآن والسنة، يبقى احنا هنحمد ربنا سبحانه وتعالى ان احنا هنوصل للحلول دي ان شاء الله. طيب انا هبتدي الاول الحقيقة احكي قصة الدكتورة منال بالتفصيل، وبعدين هنحلل احنا العناصر بتاعتها، وبعدين ان شاء الله من القرآن والسنة نلاقي حل لمشكلة الدكتورة منال اللي هي مشكلة ناس كتيرة جدا جدا وكل واحد بيلاقي فيها نفسه. هي طبعا كاتبة: أنا سيدة مصرية زوجة وأم لثلاثة أطفال، ولدان وبنت، أكبرهم الولد في عمر 16 والوسطى البنت في عمر 14، أما الأصغر فهو في عمر 11، وأعمل باحث مساعد في مركز للأبحاث في مصر من 5 سنوات. أنا ناجحة في عملي والحمد لله، وقد سافرت من حوالي 3 سنوات إلى دولة أوروبية. الحقيقة هي جزاها الله خير قالت لي قولي القصة بتاعتي بكل التفصيل وبكل أسماء الأماكن الحقيقية، بس الحقيقة برضو أنا ما زلت ما بحبش أذكر الأماكن الحقيقية ولا الأسماء الحقيقية، لأن القصص دي هتتحط على الإنترنت سنين الله أعلم، وما إيه، والإنسان لا يضمن الأيام ولا يضمن الناس، فلابد أن الواحد يحمي حرمات الآخرين. فأنا الحقيقة مش هقول الأماكن الحقيقية علشان دي أمانة أنا بخاف فيها أمام الله، رغم أني واخدة تصريح من الأخت بالذات الأخت منال. سافرت من حوالي 3 سنوات إلى أحد الدول الأوروبية لدراسة الدكتوراه، ووفقها الله إلى حد كبير في هذه المهمة الصعبة. ده بتدي هي حاجة عامة، بتفتح بقى القصة بتاعتها: تزوجت أنا وزوجي عن قصة حب من 17 سنة، كنا ندرس في نفس الكلية، سافرنا بعد الزواج إلى أحد دول الخليج، عملنا بها 10 سنوات، واشترينا بما رزقنا الله قطعة أرض في مدينة سواحلية في مصر، ومحل بالقرب من مسكننا في القاهرة، وبسبب أنني شاركت في نصف المحل وبجزء من قيمة الأرض كتبناها مناصفة بيني وبيني. يعني هم كتبوا الملكيات بتاعة الأرض والمحل باسمهم هم الاثنين، لأنهم هم الاثنين مشاركين فيها. بعد 10 سنوات من العمل في هذه البلاد طلبت من زوجي أن أعود وأستقر في مصر وأبني الشقة التي خصصها لي والدي وأدخل أولادنا المدارس في مصر، وبعدها يأتي هو لنستقر جميعا في مصر. كان زوجي معارضا لهذه الفكرة تماما. احنا هنحكي قصة بعدين نحللها بقى بقوانين القرآن. كان زوجي معارضا لهذه الفكرة تماما، ولكن أمام إصراري وافق، واستقرت أنا والأولاد في مصر. كان يزورنا كل 4 شهور تقريبا، ونقضي معه أجازة الصيف، حتى توظفت في وظيفة محترمة بأحد المراكز للبحوث، ووقتها كان من المستحيل أن أحصل على هذه الوظيفة في هذا المكان المرموق في مصر. وهي ده كلامها: وعلمت الآن فقط حكمة الله في ذلك، الله يريد بي خير ورزق مهما كان قليل، حتى أنفق منه في الوقت الذي يتركني فيه زوجي. بعد تعييني في هذا الموقع يعني رشحت للسفر للخارج لاستكمال الدكتوراه. كان زوجي وقتها ما زال يعمل في الخليج، اتصلت به وأخذت رأيه إذا كان يوافق أن نخطو معا هذه الخطوة ونسافر جميعا إلى هذا الدولة الأوروبية، ووافق جدا. كان لزاما عليه أن يفسخ العقد العمل بهذه الدولة في الخليج ويصفي كل ما تعلقاته هناك حتى يتمكن من السفر معي. سافرنا، وكان يأمل أن يعمل في مركز محترم في هذا الدولة الأوروبية، ولكن لم يحالفه الحظ لعمل أي شيء بسبب عدم توفر المقومات في هذا البلد المليء بالتكنولوجيا وتعصره في اللغة الإنجليزية. بدأت المشاكل لكوني مشغولة بالدراسة وتحقيق هدف طالما سعيت لتحقيقه، ألا وهو الحصول على الدكتوراه. حاولت كثيرا أن أقنعه بالرجوع إلى مصر قبل انتهاء البعثة ولو بشهور لكي يتمكن من بدء عمل خاص في مصر حتى نتمكن من العيش مستورين، وللأسف لم يسمع ولم يفهم. مضى حوالي 7 شهور منذ رجعنا من هذا البلد الأوروبي، هي خلصت ورجعت، وهو لا يعمل ولا يتصرف ببيع أي ممتلكات ممتلكات من إرث والده، ولكننا نعيش على الثلاثيات التي وصلت إلى 150 ألف جنيه حتى الآن، ولا إنه يبيع أي شيء. تسأليني لماذا لا يبيع أو يؤجر المحل الذي نمتلكه أنا وهو مناصفة؟ الإجابة هي إنه مش عاوز يبيع بخسارة، وإن سوق العقار نايم دلوقتي. للأسف هو بيبحث عن سفر للخليج وبيستعد، للأسف لا يقول لي إلا بعد أن ينتهي من إجراءات السفر، كما حدث كثيرا منه قبل ذلك في خلافات كثيرة حدثت بيني وبينه. طبعا يسر ما بيسافرش، هو للأسف كثير الخروج من البيت بحجة أنه مخنوق، يذهب للأصدقاء والجيران والمعارف يحكي تفاصيل حياتنا ومشاكلنا لهم، يضيع وقته في الكلام بدل من البحث عن العمل. وبسبب غيابه عن البيت كل يوم إلى ما بعد منتصف الليل تقريبا، أصبح البيت والأولاد في فوضى، يخرجون في الشارع مع أصدقائهم ويتأخرون. للأسف إذا نجحت مرة في منعهم من الخروج والتأخير لا أنجح في المرات الأخرى. تكلمت مع الأهل والأصدقاء لتقديم النصيحة له، للأسف سمع نصيحتهم بطريقته فأصبح يقضي أكبر وقت أكبر في البيت، ولكن لا يتحدث جملتين على بعض، وجهه ملتصق بشاشة الكمبيوتر، يقرأ مجلات، يتصفح تفاهات، ويقوم بعمل شات. بسبب خلافات كثيرة حدثت بيني وبينه أساسها الضيق المادي، والذي أتحمله ولا أعايره ولا أطلب إلا الاحتياجات الأساسية للبيت، وأيضا أساهم بمرتبي كله في شراء احتياجات الأولاد، والتي لا أجعلهم يحرجوه بسؤاله عنها. هي تشتري وتقول لهم ما تطلبوش من باباكم. حدثت مشادات كثيرة بيني وبينه، تخللها شتائم وسب وغلط في الأم والأب، وإهانة لي أمام القريب والغريب، مما يضطرني إلى رد الإهانة بأقوى منها. وبسبب هذه الإهانات أصبحت لا أطيق الحياة وأطلب منه الطلاق، فرفض وقال إنه لن يطلقني إلا بمزاجه، وفي بعض أوقات أخرى يوافق على الطلاق بشرط أن أتنازل عن حصتي في الأرض لأني لم أدفع فيها النص بل دفعت العشر وهو أكمل الباقي، ناسيا أن الذي دفعه هو رزقي ورزق أولادي الذي أعطاه الله له. بعد كل مرة يهينني أنسى كل شيء وأبدأ صفحة جديدة معاه حتى أخفف عنه ضيق الحال، ولكنه يرجع مرة أخرى بعد أيام قلائل ويعيد الكرة، وفي كل مرة يهدد بأنه لن يصرف وأنه معهوش، ويخرج من البيت فلا يترك أي نقود في البيت، فأضطر للسلف من والدي الذي يقطن في نفس العمارة. وآخر مشادة حدثت بينه وبين ابنته الوسطى، هددها بحرمانها من المدرسة وحرمان اخواتها من المدرسة، وكلمت اهله حتى يتدخلوا، وقد كان ورجع الى البيت ولكن بكبرياء وتكبر، وكأني انا من غلطت في حقه وفي حق اولاده. ده كان الايميل الاولاني الحقيقة اللي هي بعتته. بعدين انا بعت لها مجموعة اسئلة علشان يعني افهم المنطقة فين بالضبط. هي ردت على الأسئلة، أنا هجيب الأسئلة في الآخر، بس أنا هقول الإيميل اللي هي رجعت بعتتهولي مبارح، حبت إن أنا يعني أضيف التجديد اللي حصل، لأن الإيميل الأولاني ده كان من قبل شهر. فهي بتقول كل عام وأن نحن بخير والحمد لله. هي بتقول دلوقتي إنها عايزة تعمل إضافة مهمة جدا، الإضافة دي هي كلمة عانت منها معاناة شديدة ومتهيألي بنعاني كلنا منها، وهي الفضفضة. كويس، الفضفضة ان هي كل من هب ومن دب له الحق للتدخل في حياتي الشخصية وحياة اسرتي بالنصائح الهدامة. تعود زوجي ان يزور الاهل والاصدقاء بكثرة وفي كل وقت وفي اي وقت بالنهار وبالليل، مع احترامي لصلة الرحم والصداقة والود، ولكني أصاب بدهشة شديدة عندما يكلمني الأصدقاء ويتضح لي أنهم يعلمون عني كل شيء، بل يعلمون من زوجي أشياء لا أعرفها أنا، ولا يقف الحال عند هذا الحد، بل يتعدى بالنصائح التي لها تأثير عكسي على قرارات زوجه وردود فعله. بسم الله الرحمن الرحيم. عندما يتكلمون معي بالتليفون يناقشونني وهم يعيدون علي أو يسألوا عني، أفاجأ بأنهم يناقشوا أمور في حياتي والتي لم أحكيها أنا لهم. كثيرا ما نبهت زوجي عن عدم نشر أسرارنا وخصوصياتنا، ولكن هو يرد أن كل شخص حر في حياته. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أشعر أنني عارية تماما أمام الأقارب وأمام الأصدقاء، وأصبحت أكره زيارة وآلاء الأصدقاء، وإذا دخلت عليهم بالهدايا في أي مناسبة من باب المجاملة فإني أراهم يمصمصون شفايفهم كأنهم ينظرون إلي، لأن زوجي يقول لهم أن هذه الهدايا قد استلفنا ثمنها. أما أولادي الذين تعلموا في إنجلترا وعاشوا في الخليج فإن زوجي كثيرا ما يهني قدامهم. بسم الله الرحمن الرحيم، للأسف إن أصبحت حياتي الشخصية يخوض فيها كل من هب ودب، وللأسف كتر الكلام عني في كل بيت والسبب هو زوجي. الجزئية الأخرى اللي هي عايزاني أتعرض لها وهي معاملة الأب للبنت وللولد. طبعا بصراحة خليني أنا أقف هنا، لأن معاملة الأب للبنت وللولد دي أنا خليها الدرس اللي جاي إن شاء الله، كويس، علشان يعني كده هنتفرع إلى قضية أخرى اللي هي قضية الأب بقى مع الأولاد. خلينا الأول في قضيتها هي مع زوجها، كويس، لغاية النقطة دي. أنا هعدي منطقة العلاقة، قصة البنت اللي هي طلبها، لأن هي كمان بتسألني عن شغل المرأة وكذا. ده كله إن شاء الله بإذن الله الدرس الجاي أنا هعمل تحليل إن شاء الله كامل لكل الكلام اللي أنا قلته في دروس الجواز، عشان ده كلام هبقى مسؤولة عنه أمام الله سبحانه وتعالى، عشان أوضح قصة عمل المرأة وعدم عمل المرأة وقصة الأطفال وقصة العلاقات وكل ده، يبقى إيه 1 2 3 4 قدام ربنا سبحانه وتعالى. فإذا قصة البنت دي احنا هنركنها، كويس. هي ليها سؤال تاني برضو، ان هي لما سمعت برضو قصتي يا ام اولادي سامحيني سامحيني، فهي بتسأل سؤال: هل الزوجة اللي اذا كانت اتجوزت جوزها وعاشت معاه سنة وانجبت طفل وشعرت بالمشاكل، قصة الاخت اللي احنا حكيناها، هل كان من الممكن ان الست دي ما تعيش الحياة دي لغاية ما تموت في العربية؟ طبعا لا، ما كانش ممكن، كويس. هي بتقول لي: هل الانسان مصير أم مخير؟ أنا أحتار في هذه القضية وعايزاكي تبقي لو في وقت. طبعا إن شاء الله قصة برضو القصص اللي احنا حكيناها، وهل كان من الممكن إنها ما تكونش هي ولا لا، مع قصة معاملة الولد ومعاملة الأب للبنت وللولد، دول حننقلهم إلى الدرس الجاي إن شاء الله، لأن قصتها هي تكفي وتزيد إن شاء الله الحلقة، لأن فيها مشاكل كتيرة اتعرضت لها هي أو اتعرضت لها هذه الأسرة، وإحنا محتاجين ان احنا نطلع المشاكل ونحللها، عشان اولا هي ده يعني شيء يعني هي عايزاه، كويس، ثانيا علشان احنا نرجع تاني نعرض حياتنا على القرآن والسنة ونستفيد. احنا الغرض من القصص اللي احنا بناخدها يا جماعة هو طبعا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، اقدار الانسان مقدرة يعني من قبل 50,000 سنة ولا تغيير. احنا بنناقش هذه القضايا علشان نتعلم، علشان اولا اتعلم انا وانا لسه بعيش حياتي دلوقتي، زي ما اتعلمت اني اجدد نيتي في الجواز عبادة، زي ما اتعلمت اني مثلا اجدد نيتي لو كنت انا مثلا بظلم حد وانا مش فاهمة، اتعلم في حياتي، وبعدين اتعلم بقى وانا بربي الجيل الجديد، لما اربي اولادي اتعلم ازاي اربي اولادي بحيث انهم ما يوصلوش انهم يعيشوا الحياة اللي عاشها الشخصيات اللي هي جت في القصص واللي هي حياتنا. يعني اللي يقول ان القصص اللي احنا قلناها في شهر رمضان دي كلها بما فيها القصة بتاعت النهاردة اللي هي تعتبر قصة عادية بتدور في كل بيت، كويس، لما هحللها لك دلوقتي حيبان، اللي يقولك لا انا القصص دي مش حياتي وانا حياتي الحمد لله. طبعا احنا نحمد الله سبحانه وتعالى لان كل ما يجي من الله سبحانه وتعالى هو خير، انما اللي تيجي تقولك لا 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 دي مشاكل كبيرة قوي، دي مشاكل عظيمة قوي، ده انا جودي حاجة حلوة قوي وانا حلوة خالص واحنا بنحب بعض جدا والحياة جميلة، تبقى انسانة مش فاهمة حاجة، وتبقى تسألني بقى ان شاء الله يوم القيامة ليه هي مش فاهمة حاجة. اهم شيء في الحياة ان يكون الانسان واقعي، اهم شيء في الحياة انك انت تقدري واقعك تقدير حقيقي، مش انك تهربي منه، كويس، لان انا حوريكي دلوقتي الهروب ممكن يوصل الانسان لغاية فين، ان الانسان يعيش حياة هربان علشان هو مش عايز يعترف، عشان هو مش عايز ينزل للواقع، عشان صعب قوي على نفسيتي ان اعرف ان انا عايشة كده، يبقى عمرك ما هتقدري انك انت تطبقي قوانين القرآن والسنة في حياتك. لازم الاول انزل الى الواقع مؤمنة بان الحياة امتحان وان الدنيا ابتلاء وان الجزاء على قد الابتلاء، اقول كويس قوي، اديني بقى الواقع بتاعي واديني قوانين بين القرآن والسنة وانزلي معايا ولقد خلقنا الإنسان في كبد وخلينا بقى نمشي بالقرآن والسنة. إنما بقى شغل الوهمة أنا جميلة وأنت جميلة وصاحبتي جميلة وحياتنا حلوة وليه هي بتتكلم في مشاكل. أصلي في واحدة كانت قالت لي كده إن أنا حياتي حلوة خالص ومش كل حياتي من اللي بيتقال. ربنا يجعل حياة المسلمين آخر جميل. معلش أنا بقى بقعد مع الناس اللي عندهم عقد مش مشكلة كويس. هنيجي احنا بقى دلوقتي اصل يعني لو ما لحقناش نبقى واقعيين لنا الله اولا واخيرا. احنا هنيجي بقى نحلل القصة بتاعت الاسرة دي يا جماعة واحنا ماشيين هندخل معانا قوانين القرآن والسنة كده ان شاء الله. بعدين هندخل بقى قوانين القرآن والسنة الوحدية. احنا دلوقتي هنحلل قصتها كأننا لسه بنسمع. القصة دي كانت قصة كويسة جدا وممتازة خالص. ليه؟ لان بدايتها كويسة قوي. اتنين الحمد لله مفروض انهم مختارين بعض كويس بتطبق عليهم الآية الكريمة ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هي قالت لك احنا ابتدينا بالمودة وبالرحمة وبالحب الحمد لله. ابتدينا بقوانين القرآن الحمد لله. يبقى اذا البداية كانت طيبة في ايه؟ في انهم مبتدين بالمودة والرحمة اللي ربنا بيحطها في قلب كل زوج وزوجة عند الزواج في لحظة الزواج. نمرة واحد. نمرة اتنين البداية الطيبة بتاعتهم كانت ليه؟ علشان برضو يا جماعة لما نيجي نناقش حياتنا نناقشها دايما بعمق ما نناقشهاش كده من على الوش. لا نناقشها في عمق. هم كانوا شخصين كويسين جدا جدا لثلاث أمور. ابتدوا بالمودة والرحمة. ابتدوا بالاتفاق. هما الاثنين اتفقوا يسافروا الخليج. في ناس بتسافر الخليج يكون الراجل عايز يروح والست تقولك لا عايز أقعد جنب أهلي أو الست يكون عندها طموح والراجل يكون عايز يقعد جنب أمه. إنما هما كانوا مبتدين واحد بمودة ورحمة اثنين باتفاق عشان يحسنوا مستوى معاشتهم ثلاثة بحاجة كويسة جدا كانت بينهم وهي المشاركة في المستقبل. إيه دليل انهم كانوا مع بعض عايزين يشاركوا في المستقبل؟ الاثبات بكده انهم اتفقوا ان الفلوس اللي ادخروها لمدة 10 سنين ياخدوها ويجيبوا بيها ارض ومحل يحطوا اساميهم الاثنين مع بعض فيها. لما الناس تعيش 10 سنين متغربة وتلم فلوس هو فلوسه كتيرة جدا عنها لكن لما يجوا يحولوا الفلوس الى مستقبل لان الفلوس الناس بتروح الخليج عشان تجيبها وتحولها المستقبل كويس. ما قالهاش احط الفلوس باسمي كويس. لا قالها هنحط الفلوس مناصفة. ده معناه ان لغاية 10 سنين من الحياة في الخليج كانوا هما يعتبروا من اسعد الناس ومن انجح الناس اللي استطاعوا ان يعيشوا حياة الخليج ويطلعوا منها بالطريقة اللي هما طلعوا بيها دي. لاني انا عشت في الخليج فترة طويلة جدا وشفت قد ايه انه لما الفلوس بتكتر مع الناس في الخليج بيبتدي الزوج والزوجة يبقى اهم اشكال بينهم هو هتكتب الشقة اللي هنشتريها في مصر باسمي ولا باسم العربيات باسمي ولا باسمك حساب البنك انا داخله فيه ولا مش داخله فيه. وبتبقى رحله الخليج كانت اكبر اشكال فيها انها دخلت الماده بين الزوج والزوجه وعمرهم ما بيصفوا لبعض تاني. طول ما الماده دخلت بين الراجل ومراته واصبحت هي قلقانه على الفلوس وهو خايف منها لحسن تسحب منه الفلوس النفوس دي انتهى منها الموده والرحمه. دخل الشيطان بالماده. هم ما كانش عندهم كده لغاية 10 سنين. يعني دي نقطة نجاح عظيمة جدا. عشان كده ندعو الله سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله نناقش القصة دي ويكون فيها خير لهذه الاسرة. كويس الاسرة دي نجحت ان بعد 10 سنين من الحياة في الخليج يبقى لسه عندهم مشاركة في المستقبل. وبدليل ان زي ما قلت لك اشتروا الارض. ايه الدليل على ان الكلام ده سليم؟ الدليل على ان الكلام ده سليم ان لما جت تبتدي المرحلة الثانية من حياتهم كويس جت هي تقول انا عايزة انزل انا والاولاد. الزوج قال لها ابدا 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 لا يمكن تنزلي كويس. ده موقف من الزوج يحسب له 1 و2 و3. ليه؟ لانه هو متمسك باسرته. راجل بيحب اسرته بيحب اولاده مش عايز يعيش لوحده رغم ان هو ماهيته كبيرة وممكن يقعد هناك وممكن يوفر كتير قوي لو هم نزلوا مصر. انما هو اهم حاجة عنده علشان نبقى ناس بنحق الحق وبنشوف الأمور بمنظار الحقيقة بمنظار المشاعر الصادقة. راجل يقول لمراته ولاده لا يمكن مستحيل تنزلوا وتسيبوني كويس. طبعا ده شيء يحسب له. ليه؟ لأن هم مستقبله. دي النقطة اللي لازم الأخت منال تركز عليها وتنورها جواها، هتبتدي تنور حاجات كتيرة قوي من ناحية جوزها إن شاء الله، وجوزها برضو حينور حاجات طيبة من ناحيتها. هي لازم تبتدي تنور الحتة دي جامد جدا، إن هو تمسك بيها بشدة وتمسك بالأولاد. لكن للأسف الشديد إن علشان برضو يا جماعة لازم نتعلم، البيوت ما بتقعش صادلي يعني فجأة، لا، البيوت بتقع على مراحل. بس للأسف الشديد لو كنا نلحق المرحلة الأولى للشرخ الأول في العلاقة الزوجية كويس، كن بإذن الله طبعا دي احنا بنتعلم كويس، لما ربنا برحمته يخلي الواحد يقولك لا انا ابتدى عندي شرخ، لا الشرخ اقدر انا اجبسه وامسحه وابيضه وما يبانش، خلاص لسه شرخ لسه ما تحولش بقى الكسر كويس. فلابد ان الواحد يكون متيقن للامور دي، هم ابتدى عندهم الشرخ الاول في بنيان الاسره دي لما قامت الزوجة. علشان أنا بحب الدكتورة منال وبحترمها، ولكن كلمة الحق سأسأل عنها، هي قامت بإحداث الشرق الأول في هذه الأسرة لما طلبت إنها تنفصل اختياريا بأولادها وتنزل من البلد الخليجي. إذا كنا إحنا اتفقنا إن الفلوس هنكتبها باسمنا إحنا الاثنين، يبقى إحنا مستقبلنا واحد، يا نعيش مع بعض يا ننزل مع بعض كويس. ده لازم يكون منطق اي اتنين بيعيشوا حياة زوجية. الحياة الزوجية اسمها زوج، يعني زوج يعني تو يعني اتنين كويس. زوج رقم زوجي يعني رقم مكون من اتنين، اتنين اربعة ستة زوج، مش رقم فردي واحد. الحياة الزوجية لازم يكون فيها اتنين كويس، ينعيش احنا الاتنين في الخليج يا ننزل احنا الاثنين من الخليج، يا نعيش احنا الاثنين في امريكا يا ننزل احنا الاثنين من امريكا، يا نعيش احنا الاثنين في موزمبيق يا ننزل من موزمبيق. انما بقى طريقه ان احنا نبتدي اول شيء نحطه على الارض ونرميه على الترابيزه بلا ثمن، الاسره. الاسره في سبيل ايه؟ في سبيل ان احنا ننزل نعلم الاولاد في مدارس اجنبيه، او في سبيل ان احنا نسيب الراجل يجيب فلوس كتيره قوي. كلها يعني لما تيجي تدوري كده لماذا تنفصل الاسره المسلمه، تنفصل لاسباب ماديه. السؤال المهم هنا اللي هنتسال عنه يوم القيامه، هل كان هذا اجباري؟ هل كان اجبارا يعني العيال مثلا ما لقوش مدارس نهائيا ابدا ابدا فلازم ينزلوا، والراجل ما عندوش شغل ابدا ابدا الا في الخليج فلازم يقعد، يبقى هنا كانت حاله اجباريه يعلم بها الله ويقيمها الله سبحانه وتعالى. لان المشكله يا جماعه في امور حياتنا دي النقطه اللي يعني بدعو الله سبحانه وتعالى انه يعلمني واني اقدر افهم الناس، المشكله مش في حياتنا ازاي نحل الحياه هنا، المشكله في حياتنا ان احنا هنسال عن كل ده يوم القيامه. هقف قدام ربنا ونقول له ايه يوم القيامه لما يجي يقول الحياه كانت ماشيه حلو وكانت ماشيه كويس وكنتوا بتحبوا بعض وكنتوا ده مشترين الارض والبيت مع بعضيكوا واخر جمال والعيال بيكبروا بين ام واب متحابين ومستقبلهم واحد، ايه اللي دخل الشرخ الاولاني في الاسره دي؟ ليه بنشرخ حياتنا بمزاجنا؟ وبعدين لما تتدهور الامور لدرجات عمرنا ما نقدر نصلحها بعد كده، تلاقي الاثنين قاعدين يعيطوا ونرمي اللوم على بعضنا. هي المشكله مين يلوم مين؟ ولا المشكله ان كلنا بنضيع، الفرقه كلها بتضيع زي ما هنشوف دلوقتي. المهم يا ستي فاحنا هنا الخطا الاساسي اللي حصل في بنيان الاسره دي الشرخ الاول هو الانفصال الاختياري بين الام والاب والاولاد. الاب قعد في الخليج وكان معارض للنزول، ده دليل على حبه وارتباطه بزوجته. الام اصرت بشده كويس، فاذا المنطقه دي هي للام كويس. رغم المعارضه الشديده للاب لهذا الانفصال الاسري، هنا برضو بتيجي الخطا الثاني في الأسر المسلمة. علشان برضو يا جماعة أنا بعلم نفسي، بعلم بناتي، بستفيد من الأخطاء، بعلم الآخرين، أنا مش قاعدة بعلم الناس، أنا بعلم نفسي كويس. المشكلة بقى التانية اللي جت هنا، إن رغم معارضته الشديدة لهذا الانفصال الأسري، ولكن نتيجة لحبه لزوجته وأولاده وافق على رأيهم كويس. المفروض إنه لما نيجي نتناقش في قضية تخص الأسرة، الزوجة متضايقة قوي وطفشت وزهقت حقها، والأولاد حقهم والزوج حقه، لكن لما نيجي ناخد قرار نرجع لقانون القرآن، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لأن المشاكل دي هتيجي. بما أنفقوا من أموالهم دي هتعمل لنا مشكلة كبيرة قوي 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 بعد كم سنة، يبقى احنا لو كنا جينا في قضية ان احنا ننزل من الخليج كويس وتقول يعني اي زوجة، وطبعا دي بتحصل جدا كتير كتير، حكاية النزول من الخليج دي بتحصل لاسباب كتيرة، احد اسبابها انه من 3-4 سنين او من 10 سنين ما كانش فيه جامعات لغير العاملين في الخليج، انما الحمد لله اتفتحت الجامعات. دي مش قضيتنا النهاردة، احنا قضيتنا كان اولادها لسه دون مستوى الجامعة. القضية الاساسية هي دلوقتي قالت لازم انزل. القضية دي يا جماعة انا عايزاكي لما تسمعيها ما تشغليهاش على الخليج، شغليها على حياتك، شغليها على حياتك في قضية كبيرة قوي في حياتك انت واخدة فيها قرار وجوزك واخد فيها قرار، وانت عايزة تزقي برأيك بكل قوة. انت غلطانة 100%، لان قانون القرآن قال الرجال قوامون على النساء لأسباب بما فضل الله بعضهم على بعض. ليه؟ لان هو هيبقى عليه دايما انه ينفق عليكي وانه يحميكي كويس. النهارده لما هو نيجي احنا نحطه في ظروف لا يستطيع ان ينفق ويحمي، يبقى مين اللي ظلم؟ الراجل اللي ظلم ولا الست اللي دايما تزق برايها وتعمل اللي هي عايزاه؟ وبعدين لما ما يستطيعش بقى الراجل ان يقوم بالقوامه نقول له انت مش قادر تنفق. طب ما انتوا اللي ضيعتوا مني ظروف الانفاق اللي انا كنت فيها. انا مش بقول القصه دي عشان بس الاخت منال، انا بقول القصه دي عشان نتعلم ازاي يا جماعه تحكمنا قوانين القران. احنا شرحنا المره اللي فاتت الحمد لله وشرحتها بكل وضوح وبعتها بتلخيص سريع، جمله في القران الرجال قوامون على النساء هي من ارحم قوانين القران بالمراه. شال من عليا المسؤوليه بتاعه القرار، شال من عليا مسؤوليه الانفاق، شال من عليا مسؤوليه الحمايه، شال من عليا كل المسؤوليات وحذفهم على الراجل. الف حمد والف شكر لك يا رب. الست الزوجه المسلمه اللي ربنا منور قلبها بالايمان هي اللي تصر على الرجال قوامون على النساء. فاذا انا ليه بقى فانا بقى عند المناطق دي، ليه انا بقول لك قصه منال هي قصتنا كلنا؟ لان ما في، حاولي تتذكري الماضي وحاولي تتعلمي في المستقبل. مش لازم هيجي قضيه اساسيه في حياتك جوزك هياخد فيها راي وانت هتاخدي فيها راي، وهتلاقيك عماله تلفي وتدوري عشان تجيبي 700 سبب عشان تزقي رايك. انت تعطلي قانون الرجال قوامون على النساء، هيسالك ربنا عن كل النتائج اللي هتحصل لجوزك ولكي والأولادك إلى يوم القيامة. أنت اللي عملتي كده، مش كان في قانون في القرآن؟ بتمشي بقوانين القرآن ولا عايزة تمشي أنت بقوانينك؟ والله ده بقى شيء نرد عنه في يوم القيامة. إنما ربنا قال الرجال قوامون على النساء، والراجل قال يا جماعة أنا ما أقدرش أعيش لوحدي في الخليج وأنا عايزكم معايا وخليكم معايا، مع أني الست أنا معاها ضايقت وتغربت وأهلها كبروا في السن وعايزة تعيش معايا، ننزل مع بعض زي ما جينا مع بعض زي ما نرجع مع بعض. ليه؟ لأنه حرام نسيبه لوحده في الخليج. ليه نسيبه لوحده؟ هو كان اتجوز وجاب زوجة وجاب أولاد علشان يعيش لوحده؟ ما احنا لازم يا جماعة يعني في منطقة ان احنا نسيب الأزواج، سواء بقى في الخليج سواء في أمريكا. دلوقتي دي الموضة الجديدة في أمريكا ان الناس تقولك انا سيبه بقى وانزل انا اروح اقعد ايه 4 شهور هناك واربع شهور هنا وثلاث شهور هناك وثلاث شهور هنا. دي أسر، دي أسرة، دي مشاركة وبالاختيار. يعني مش مثلا جوزها قال لها يلا روحي ابعدي فيعني الست مضطرة، الراجل تقريبا طارتها فدي ست مضطرة. لا دي بقى قررت كده ايه، عملت لك الحسبة الالكترونية في دماغها وقالت لك احنا لو روحنا وجينا كده هنوفر اكتر. هو انتوا عايشين عشان توفروا ولا انتوا عايشين مسلمين عشان هتعملوا أسر وهتعملوا اولاد هتبلوا بيهم امة لا اله الا الله لما يكبروا اولادكم المعقدين من الاسر الخيبانة اللي احنا عايشين فيها، ونرجع بعد كده تقول لك انا كفيت ووفيت ونزلت وعشت لوحدي وتحملت مسؤوليه اولادي وشفت المرار من غير جوزي. الله، ما كان اختيارك من الاول، ما انت اللي اخترتي. انا مش بوجه الكلام ده للاخت منال، لكن انا عشت في الخليج وشفت الامثله دي كتيره جدا، والست بعد ما تنزل تفضل تشتكي من ان هي ما بقاش شايل المسؤوليه، بقى مشتري دماغه حاطط دماغه في التلاجة. لما نكلمه ونقول له على المشكلات يقول لي حل انت، انا هعمل ايه انا على البعد. لا 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 ده ما ينفعش. ايه اللي ما ينفعش؟ ايه هو اللي ما ينفعش؟ انت عايزه تسيبيه لوحده وتعزليه تماما عن الحياه ويبقى يتحول هو الى حصاله يلم المهيه 6 شهور وينزل يسلمها لك هو والاولاد كرجل غريب ضيف. ليس له من البيت إلا ضيف، لأنك أنت بقيتي الأب والأم، بقيتي المتحكمة في الأسرة. ينزل هو كده كضيف يقعد في أوضة في الجنب، يكتر الكلام مع العيال شوية، العيال يجروا على أمهم، ماما ماما بابا بيضايقنا، بابا بيشد علينا، بابا بيضغط علينا، بابا بيقول لنا الهدوم ضيقة، بابا بيقول لنا بتتأخروا بالليل. تقوم تقول له بقول لك إيه ده، أنت جاي فترة بسيطة الله يكرمك، أنت هتكره العيال فيك، دول كانوا أنت وحشهم قوي، عشان يفضلوا يحبوك عاملهم كده على الحلو. أنت فاهم إن هنا زي الخليج؟ لا لا لا، ده هنا الناس ما بتنامش بالليل، والشوارع منورة طول الليل، واصحابهم كلهم بيسهروا، وده غير ده. الله يكرمك، خليك كده في حالك كده الايه كام يوم، خلينا نروق نفسنا كده ونعيش حلوين واتاكل، بس قبل ما تمشي سيب الفلوس كلها. واذا احنا عطلنا قانون الرجال قوامون على النساء، اوكي. وبرضو عايزاك تفتكروا معايا، لان احنا هنتحرك بيه، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا. لما ربنا عملوا قوام عشان ينفق تحت اي ظرف، قعدنا هنا ينفق، نزل مصر ينفق، راح امريكا ينفق، كويس. دي رحمه ربنا بالست. نخش بقى على المرحله اللي بعديها اللي انا بحكي لك عليها، ان هو نزل على راي مراته، كويس. وهذا كان الخطا الكبير الاول، لان طبعا احنا ما بنصلحش اقدار، زي ما انا بقول للدكتوره منال اللي سالت هل الانسان مسير ام مخير، احنا ما بنصلحش اقدار، لكن احنا بنتعلم من اخطائنا. ليه؟ علشان نكون عادلين في تقييمنا لحياتنا، وعشان لو في اخطاء عملناها مع ناس طيبين في حياتنا نلحق نصلحها. الراجل لغايه دلوقتي عداه العيب، كويس الحمد لله، كل ما في قلبه محبه ومودة ومستقبل هو عايزك انت والاولاد يكونوا فيه، كويس. لما ابتدى الراجل طبعا ينزل بعد كل 4 أشهر، يقضي ايام قليله، ايه الاجازه في الخليج ايه شهر، هيتقسموا على 4 أشهر، يبقى 10 ايام كل 4 أشهر. طبعا هيبقى دوره على الاولاد دور ضعيف جدا، خلاص هو ما بقاش قوام، هو ما بقاش رب هذه الأسرة، رب هذه الأسرة هي الأم. كمان علاقته بزوجته، طبعا دي حاجة لازم الناس تعرفها، بتبقى بتضعف تدريجيا. المثل عشان برضو نبقى بنواقعيين، اللي بيقولك البعيد عن العين بعيد عن القلب، المثل ده صحيح 100%، 100%. النهاردة لما انت تبقي بتفطري مع جوزك وبتتغدي مع جوزك، حتى لو بتتشكلي معاه، بس هو موجود، هو موجود في كلام في حوار، اللي زي ما يقولك نفسيتك ونفسيته معتمدين على بعض، بنتشاكل بس بنتصالح، بناكل بس بنعمل كذا، هو موجود جوه حياتك. لما انت تنزعيه من حياتك تماما، كويس، بعدين مش بقى بتنزعيه بس، انت بتنزعيه وبعدين بتنشغلي بقى بمشاغل اخرى، كويس. يبقى اذا هو دلوقتي الراجل هم مش تماما، طلع على هامش الصفحة بقى، الصفحة بقى فيها ماما وبقى فيها الأولاد، عايشين حياة كويسة جدا في مصر، لأنه الحصالة بتبعت من الخليج، الحمد لله. خلاص، المهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأب راع ومسؤول عن رعيته، اتعطل. ادي قانون تاني اتعطل واحنا ماشيين، عشان بس يا جماعة يعني نبقى دايما نسأل نفسنا واحنا في الحياة الدنيا عايشين حياتنا، عمالين ناخد قرارات غلط ونقلد الناس وناخد رأي الناس، كويس. ماما قالت لي وبابا قال لي وخالتي قالت لي وعمتي قالت لي، كويس. هو ربنا قال لك حاجة؟ هو ربنا اللي انت مسلمة ومؤمنة ومديكي قرآن وان شاء الله ختم نفس في شهر رمضان على السريع، كان هو بيبعت قوانين في حياتك بتمشي عليها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اللي حيقف عشان ان شاء الله يعني عدينا كده ان شاء الله الى الجنة ويشفع فينا، كان ليه اي قرار في قضية حياتنا؟ دي طريقة كيف يكون الاسلام منهج حياة. الاسلام منهج حياة، يعني لما بتجيلي مشكلة ما عرضهاش على بابا وماما، هما بابا وماما هما اصحاب منهج الحياة. وبعدين معلش، مع احترامي الى بابا وماما واختي والمجتمعات الاسلامية كلها، خيبة من خيبة من خيبة، من فشل من ضياع، خلاص انتهينا، ما اسألش حد. انا اسأل لما الاقيهم ما شاء الله ولا قوة الا بالله، يعني اخلاق تمشي على الارض، قيم تمشي على الارض، مودة تمشي على الارض، محبة تمشي على الارض. حاجة محزنة شديدة الحزن، أخلاق المسلمين مع بعضهم مع بعضهم حاجة تحزن حزن شديد جدا يا جماعة. وخصوصا أنا بس بقف في النقطة دي على السريع، وخصوصا لما تعيش في بلاد الغرب وتشوفي غير المسلمين بيتعاملوا مع بعض ازاي، واحنا بنتعامل مع بعض ازاي، تقولي دول ايه حكايتهم، الفرقة المسلمة دي ايه حكايتها، دول مش عندهم قرآن مش القرآن ده كتاب الرحمة والمودة؟ ايه حكايتهم الناس دول؟ بس يروحوا الحرم، بس يروحوا يصلوا، بس يروحوا يعملوا، بعدين تعالي تعاملي معهم على ابسط الامثلة واحنا واقفين في التعاملات. عشان بس يعني يا جماعة نعيد حساباتنا مع نفسنا، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. قصة مش هقولها دلوقتي، خليها الموقع تاني عشان خليني في قصة الدكتورة منال. المهم تأتي، احب اكون في داي لاين واحد، بعتولي اكتر من حد قالوا لي خليكي في لاين، قصة موجودة دي لازم اقولها لكم، مهمة جدا. بعدين المهم يا ستي اللي حصل ايه بقى؟ الشرخ بقى الاكبر اللي هو كان يعني ابتدى بقى يكسر في الاسرة دي، لما تعرض على الزوجة دي بقى المرحلة الثالثة، لما تعرض على الزوجة السفر الى احد الدول الاوروبية للحصول على الدكتوراه، فكان منها الا انها اتصلت بزوجها. طبعا اتصلت بزوجها قالت له ايه؟ كأي انسانة عادية، احنا بنقول الدكتورة منال دي هي انا وهي انتي وهي بنتي وهي اي انسانه، واحده بتشتغل وجم قالوا لها يلا تروحي الدكتوراه في اوروبا. يا سلام، حاجه جميله قوي، هروح الدكتوراه في اوروبا واولادي هيروحوا يتعلموا برضو في الشيء طبعا هناك في اوروبا، وطبعا احنا عادي، وده انا وانتم وكل الناس. العقد اللي فينا اللي ما نعرفش ابدا نثبت كياناتنا الا بالتلزق في اي حاجه غير عربيه غير اسلاميه لا تنطق باللغه العربيه، هو كده. عايزه يبقى عندي كيان اقول لك انا في الصيف رحت اوروبا، عندي كيان خالتي اللي في امريكا بعتلي دعوه، عندي كيان مع اي لزق. لدرجة يعني يا جماعة برضو في المنطقة دي ان اصبحت اسماء المحلات، تلاقي المحل اسمه فلاش. فلاش يعني ايه؟ طب انا دلوقتي واحدة ما اعرفش انجليزي، انا واحدة مسلمة عربية يعني الحمد لله مترب، مثلا الاقي فلاش، طب ايه فلاش؟ وبعدين اللي بعديه اسماء انجليزي انجليزي انجليزي، ازاي ازاي في الدول العربية نسمي المحلات بالاسماء الانجليزي؟ ازاي ازاي نفقد احترامنا للغة القرآن؟ يا جماعة ده انتي لو لك احترام في الدنيا يبقى لك احترام من الكتاب ده، ده بس دي قمت. ليه؟ لان رب الكتاب ده هو اللي بيحمينا، رب الكتاب ده هو اللي بيرزقنا، رب الكتاب ده هو اللي هيقابلنا يوم القيامة. انا لو ليا قيمة كل ان اكرمكم عند الله اتقاكم، يبقى كل ما يكون الكتاب ده غالي عندي وبحبه كويس، يبقى انا ليا قيمة عند ربنا كويس، ابقى كريمة على الله، كريمة على الله يعيشني في رحمته، يعيشني بقى ربنا في رحمته وانا بتنصل من لغة القرآن. ازاي ازاي نصل الى المتاهات العجيبة اللي احنا بقينا فيها، اللي لو واقف واحد بميكروسكوب خارج الكرة الارضية ويتفرج كده على المسلمين كده يفضل يروح جاي كده لازم يتجنن على طول، يروح جاي له حالة جنون، لانه مش عندنا قرآن. الحمد لله عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم. امبارح كنا في درس الانجليزي عن صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدروس الجاية هي اسمها الصبر الكنز المفقود ان شاء الله، يعني دروس ودروس في الصبر ان شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم اعظم مثال للصبر على وجه الارض. طيب لما يكون انا عندي الرسول صلى الله عليه وسلم اعظم مثال للصبر على وجه الارض، الصبر على قوانين الله، الصبر على طاعة الله، الصبر على اقدار الله، الصبر على معاملات الناس، الصبر على الاعداء، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده قرآن كتاب الرحمة. تبقى بعد كده اسماءنا نسمي محلاتنا فلاش ومش عارفة ايه وحاجات وحاجات تانية وكده. قصدي في كل هذه القضية، قصدي في كل هذه القضية ان هي لما جات لها سفر انجلترا كأي واحدة مننا نفسها انها تسافر الى الخارج وتتعلم الى الخارج، كان وضعها طبيعي عشان نكون دايما بنحق الحق. اي واحدة هيجي لها بعثة لانجلترا هتتجنن وتقولك لازم نروح وناخد الاولاد ويتعلموا انجليزي ويطلع منهم طريقة النطق بتاعتنا وينطقوا زيهم ويتعلموا بقى منهم، يتعلموا منهم احترام الوقت واحترام المواعيد. صح، وللأسف الشديد ما نتعلمش احترام المواعيد وما نتعلمش الوفاء بالكلمة وما نتعلمش ان احنا نمشي في نقف في الطابور وما نتعلمش ان احنا نقف عند إشارة المرور الحمراء غير لما نروح اوروبا وامريكا، انما في بلادنا يعلم بينا الله سبحانه وتعالى لان ما عندناش كتاب قوانين للاسف الشديد. كويس. المهم هي طبعا اتصلت بجوزها وقالت له طبعا ورسمت له الحياة الجميلة اللي اي انسان مكانها هيقول لجوزها ايه؟ احنا انا هروح وهاخد الدكتوراه والاولاد هيروحوا وهيتعلموا في مدارس كويسة جدا وهيتنطقوا ما شاء الله، بعدين انت ان شاء الله هتلاقي شغل. كويس. عشان برضو كل الامور دي يا جماعه بتتعرض لنا في حياه في الحياه في اشكال كتيره. كويس. النهارده بقى للاسف الشديد ان هي كانت ضمنة نجاحها في رحلة انجلترا، سوري في رحلة اوروبا، واولادها ضمنين نجاحهم. الوحيد اللي كان يحمل صفة الاحتمال هو نفس الزوج الطيب اللي ضحى بحبه لمراته واولاده ونزلهم على مصر. هنيجي في المرحلة اللي بعديها نلاقيه هو نفس الزوج الاب الراجل اللي بيحب مراته واولاده بشدة وبيحب سعادتهم وبيحط سعادتهم قبل سعادته. انا عايزة كل ده تسمعه الاخت منال علشان تبتدي تشوف الامور ان شاء الله بالحقيقة. ايه الدليل الواضح انه بيحط سعادته على سعادتهم؟ الراجل ده عمل ايه المسكين؟ تنازل عن عمله في الخليج. حقيقة حقيقة مش من ما فيش اي راجل كان هيعمل اللي عمله الراجل ده. لو عندي انا 10 رجالة وانا جوزي واحد منهم ما كانش هتنازل عن عمله في الخليج. وهو غلط انه تنازل عن عمله في الخليج. علشان بس نقول المهم، بس شوف الراجل ده عمل ايه. علشان برضو يا جماعة لازم لما تيجي تبصي بالنظارة ما تبصيش على اللي مضايقك انت بس، بصي على حقيقة الشخصيات اللي حواليكي هم عملولك ايه عشان توصلي للي انت فيه. الراجل ده تنازل عن عمله في الخليج، فيها الدخل الواسع وفيها الخبرة، عشان كده هو لما نزل مصر بعد كده معرفش يشتغل، لان هو كل خبرته كانت في الخليج. عشان كده مشكلة الخليج ان اللي بيشتغل في الخليج بيفضل عايش في الخليج طول العمر، يا اما يطلع من الخليج على كندا وامريكا، لانه بلادنا ما اللي بيرجع من الخليج بيقعد في البيت ما بيردوش يشغلوه لو ما كانش حافظ وظيفته. ده الاشكال، يقولك انت رحت الخليج حوشت فلوس قد كده اترزع في بيتك بقى. يبقى اذا احتمالات انه كان يجد عمل فيما بعد، هو للأسف كان ضيق التفكير، يعني ما عندوش سعة في الرؤية بتاعته، هو بس تحت رجليه كويس، لانه هو تنازل عن عمله في الخليج وعن خبرته. المشكلة بقى اللي هو عملها ايه، انه سافر بلا عمل وبلا خطة وبلا مستقبل وبلا كيان. ده خطأ كبير جدا هو عمله كويس. هو حط مستقبلها هي ومستقبل الاولاد. طيب احنا مش قلنا ان الرجال قوامون على النساء بما فضل الله وبما انفقوا؟ طب انت هتنفق منين؟ شوفي بقى لما القانون اتعطل في الشرخ الاول ابتدت نتائج القانون تظهر في الكسر الاول. احنا كنا شرخ، ابتدينا بقى الاسرة بتنكسر دلوقتي. ليه؟ لان الراجل ده القوامة عنده تعطلت تماما، لانه منطقة الانفاق عملنا اللي كانت عنده لما كانت هي نازلة وقاعدة بالاولاد وهو بعيد، انما هو عنده بما انفقه، كان لسه عنده دور في الاسرة كبير يخليه يحترم نفسه، يخليه يحس ان العيلة دي لسه محتاجالي، ده انا اللي بصرف عليهم، ده انا اللي بجيب لهم كل حاجة. دول ما يقدر، دي تفضل عند الراجل الاحساس بان في ارتباط وفي دور له كبير قوي في الاسرة، ده انا لو ما صرفتش عليهم ما يقدروش ان هم يعيشوا كويس. الحتة دي مهمة جدا عشان الراجل يحس ان له دور كويس، وحوريك قد ايه هو بيشتغل بالمناطق دي فيما بعد كويس. فهو بسم الله الرحمن الرحيم دخلنا في منطقة انه اصبح بلا عمل، بلا انفاق، بلا مستقبل، ما عندوش اي مستقبل خلاص. لكن هو سافر كمان لسه بقى في تضحية كبيرة جدا هو عاملها، مراته بقى اللي هتدرس الدكتوراه دي هيحصل لها ايه؟ دي واحدة هتبقى ليل ونهار بتدرس، لان دي اسمها PhD student، يعني الصبح بتدرس والظهر بتذاكر وبعد الظهر بتدرس. انا كنت بشوف ناس زي دول في ايوا سيتي اللي بياخدوا الدكتوراه، يعني كانت الحياة الدكتورة يعني واحدة فيهم كانت تسيب بيتها الساعة 6 الصبح ترجع الساعة 7 بالليل كويس، وهي كانت عندها بنت سايباها في الدي كير 12 ساعة وتسحبها وتروح بيها، عمالة تعيط. بتعيطي ليه؟ تقولي يا اني يا طنط عندي مذاكرة لتاني يوم، بنتي دي اعمل فيها ايه؟ مش عارفة اعمل فيها حاجة، اوديها فين؟ ودي كانت قصة واحد. الراجل ده طلع طيب، الراجل ده قعد بالاولاد يراعيهم، لان طبعا الام ما كانتش هتقدر وهي بتدرس PhD انها تراعي اولادها كويس. فبالتالي ايه بقى اللي حصل في المنطقة دي؟ اللي حصل في المنطقة دي ان الزوج اصبح لا قيمة له في هذه الاسرة، هو لا بينفق ولا بيشتغل ولا له وضع، هو قاعد في البيت زي الام بالظبط، بس الام هي اللي ممكن تكون لها دخل من الدراسة بتاعتها وهي اللي بتنفق على الاسرة. اصبحت الاسرة ما فيهاش قوامة الرجل، اصبحت الاسرة ابتدت بقى هنا. شوفي بقى ده اللي ابتدى هو في انجلترا، ده هيضرب الى نهاية العمر، لاننا عطلنا القوانين الاساسية. الأب راعي ومسؤول عن رعيته، الرجال قوامون على النساء، قوانين حطها لنا اللي خلقنا وعارف ضعفنا وعارف الأسرة دي هتوصل لغاية فين. المهم يا ستي الراجل أصبح، أنا عايزة أحللك مشاعر الزوج ده علشان لما نيجي نشوف تصرفاته بعد كده كويس ونقول إن هو ياه طلع كذا وكذا وكذا، لا هو ما طلعش ياه ولا أي حاجة كويس، هو أصبح لا قيمة له في الأسرة. القيمة الأساسية والمحور الأساسي طبعا هو زوجته اللي بتدرس وبتتعلم وبتحقق هدف مهم، هتبقى دكتورة حصل على الدكتوراه من أوروبا. طبعا هو وضعه الاجتماعي ابتدى ينزل لأن هي هيبقى معاها دكتوراه هو ما عندوش، وضعه المادي ابتدى ينزل لأن هو فقد عمله وحيفقده إلى نهاية العمر كويس، وضعه قدام أولاده أصبح ضعيف جدا لأن ماما هي الدكتورة وماما هي اللي بتدرس وماما هي اللي بتكلم إنجليزي وماما هي اللي بتخرج كل يوم وماما هي اللي برضو بتجيب الفلوس وماما هي اللي المستقبل لها كويس، وضعه قدام نفسه، وضعه قدام أولاده، وضعه قدام زوجته. لما يجي يقول لها مثلا تأخرت بالليل تقول له طب وإيه قاعد ما أنت قاعد طول النهار في البيت، يعني جيت خمسة ولا جيت ستة، ما بتقولش كده بصراحة. هي ست الحقيقة أنا يعني أحترمها في أسلوب كلامها، الحقيقة هي ست بتحاول إنها يعني تلم الشرخ اللي في أسرتها، جدا محترمة في أسلوب تعاملها من الأسلوب اللي هي بتتكلم بيه، بتحاول تبقي الاحترام بس في نفس مهلهلة وانتهت. المهم طبعا هو المشكلة بقى الأكبر من كده إنه طبعا هو لما حينزل مصر حيقول إيه بقى لأهله لما يجيبوا أهله كده ويقولوا له طبعا يعني يا خبتك التقيلة انت بقى دلوقتي اللي عملت في نفسك كل ده كويس. هي بقى بتروح قايله لك ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، ان هو لما قالت له انزل مصر بعد شويه لما لقيت انه ما فيش امل انه يشتغل كان بيرفض نهائيا ينزل مصر. طبعا يرفض نهائيا ينزل مصر، ليه؟ علشان الانسان لما بيكون في الغرب وبيكون بعيد عن الجيران والأهل والحبايب واللسان والكلام ولف كلام لف كلام، أهو مستخبي قاعد في البيت بيربي العيال وما بيشتغلش وما عندوش قيمة وما عندوش دخل، وهي الدكتورة ما حدش حاسس بيهم. لكن بقى لو نزل مصر بقى إن شاء الله كويس كل بني آدم حيقول له كلمة واحدة، أنت ضحيت بشغلك وبمرتبك ومستقبلك من غير داعي، ما كانش فيه أي داعي، ما كانش فيه سبب شرعي، هل أمرك الله بهذا؟ ده السؤال، لم يأمرك الله بهذا، بس يبقى بقى نعيد الحسابات من أول وجديد كويس. إذن هو ما كانش عنده سبب شرعي أو ضروري للتضحية العظيمة، عشان كده كان يقول لها لا يمكن أنزل مصر، مستحيل أنزل مصر إلا ننزل مع بعض، أنا مش قادر يواجه الناس، لأنه ابتدى يحس بالمشكلة العظيمة اللي هو وقع فيها، هو خسر كل حاجة بدون أي سبب، وبعدين مش كمان خسر كل حاجة، ده هو نزل قوي وهي طلعت قوي للأسف الشديد. بقى دي ابتلاءات الحياة، حينزلوا بقى حينزل واحد يقول ايه للناس. فالحمد لله يعني هو علشان يواجه الواقع الجديد الصعب الذي لا يرحمه فيه احد من اللوم والعتاب والشماتة، عشان بس نبقى واضحين مع بعض، للأسف الشديد اننا لا نرحم بعضنا البعض، يا اما الناس يا اما تلوم يا اما تعاتب يا إما تشبت، بس هما ثلاث حاجات دول مينلي يعني أساس. المهم كويس الراجل طبعا المفروض إن هو لما راح معاها انجلترا كان عايز برضو يجمع الأسرة وسعادة الأسرة، يعني الراجل ده حاول في الأول أن يجمع هذه الأسرة في الخليج، وانت يا دكتورة منال أصرتي إنك تنزلي ومشي على رأيك، وبعدين راح معاك انجلترا علشان خاطرك، ومع هذا هو فقد كل شيء في انجلترا وظل هو برضو الشخصية المضحية اللي بتنقص منها كل شيء بدون ان يكون عليه اي سبب انه يعمل كده، ده من كرم اخلاقه ومن حبه الشديد لكي والاسرته، علشان نبقى ناس بنقول الحق كويس. المرحلة الخامسة بقى بتبدأ المأساة بقى الحقيقية، الثمن هيدفع بقى. ما برضو يا جماعة عايزة يعني اقول لكم على حاجة، دي من الحياة، اوعي تعطلي قوانين ربنا وتفتكري انك انت نفدتي وطلع رأي سليم ومشي الحال على مزاجي سنتين ثلاثة، اسفة جدا. لازم على اللونج تيرم، على الحياة طويلة المدى، لازم تطلع ان قوانين ربنا هي اللي صح، قوانين الله في الحياة لا تتبدل، لا عشاني ولا عشانك ولا عشان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا عشان حد، دي قوانين كونية يدير بها الله. ربنا قال قوانين مشيتوا بيها هتصلح حياتكم وأسركم، مش هتمشوا بيها هتتلف حياتكم وأسركم. بس يا رب حياتنا مشيت حلو سنتين، جري معايا 10 سنين وحنشوف هتبقى كويسة وصح ولا لا. لما نزلوا بقى مصر هما وابتدت بقى المأساة الحقيقية والتمن الباهظ اللي هيدفعوا الجميع، ايه هو بقى التمن الباهظ في العودة الى مصر؟ انت بقى عندك في مصر 5 عوامل بتعيشها الأسرة دي. اول حاجة زوج فاشل عاطل محبط بلا دخل بلا مستقبل، ومتأكد ان الخليج ما بقاش في شغل، لان الحمد لله الخليج بقى لأهله، تمام؟ حتى اهل الخليج ساعات ما بيلاقوا الشغل، فاحتمال اللي بيسيب شغل في الخليج زي اللي بيسيب شغل في امريكا، الحياة كلها ما بقاش فيها شغل. فاذا هو متأكد انه هو راجع على مصر قاعد في البيت، لا دخل ولا مستقبل ولا شيء. ده الزوج، عشان بس لما نبتدي بعد كده نشوفه عمل ايه نعرف هو كان بيعمل كده من ايه ونشوف الحل. كويس، عندنا بقى في مقابل هذا الفشل التام للمفروض ان هو رب الأسرة، عندنا نجاح تام شديد وعنيف للزوجة. الزوجة نجحت لأنها استطاعت وهي زوجة وأم أن تسافر إلى أوروبا وأن تاخد الدكتوراه في زمن بسيط، وإنها ترجع على شغلها. طبعا ترجع على شغلها هتاخد طبعا ترقية وحيزيد الدخل وحيزيد الوضع الاجتماعي، فهي هتبتدي تعيش أجمل أيام حياتها ونجاحتها، وهو بيعيش أسوأ بداية بقى وفشل إلى القاع. هو نازل إلى القاع وهي طلع إلى القمة. القاع والقمة لا يمكن هيتقابله. كويس، دول نقطتين لسه انا حواريكي قد ايه. شوفي الشرخ اللي حصل في الاسره دي او الكسر اللي حصل في نفوس الاسره دي بسبب قانون عطلناه باختيارنا، هنسال عنه يوم القيامه. والله يا جماعه انا ما بقى يهمني الدنيا، ان الدنيا بتمر وبتغر وبتضر، انا بقى اللي بخاف منه دلوقتي الواحد هيقف قدام ربنا يوم القيامه يقول له ايه، ولما نلاقي اعمالنا اللي احنا بنعملها دي لا نستحق عليها الا دخول النار، احنا قد النار ابد الابدين، ما احنا عايشين بنعمل ايه في الدنيا، احناش فاهمين حاجه. المهم عندك زوج فاشل فشل تام وزوجه ناجحه نجاح تام، معاكي بقى 3 اولاد مهزوزين. ليه بقى الاولاد مهزوزين؟ لانهم عايشين راجعين من ايه، من اوروبا، راجعين من اوروبا طبعا بالانبهار الطبيعي بتاعنا احنا، العقده بقى اللي هو اسمه الانفيريوريتي كومبلكس اللي عندنا، عقده النقص بتاعتنا، ان احنا لما نختلط بغير المسلمين نتلون كلنا زيهم الا من رحم ربك. كويس، ونقول ان احنا خدنا الحاجات الجميله قوي 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 منهم، ونقول ان احنا عايزين نتمسك باللي اتعلمناه منهم في بلادهم، مع ان القران والاسلام بيعلمنا حاجات احسن وافضل وعليها ثواب واصليه مش تقليد. كويس، مش من غير جذور، القرآن بيعلمنا الأخلاق السليمة وبيفهمنا، وليها جذور في القرآن تشتغل جوه النفس، مش من على الوش، أدب من على الوش، لطافة من على الوش، ظرف من على الوش، أما في القلوب ما يعلمه الله. لا، القرآن جوه وبره حسن خلق. لا ده احنا ملناش دعوة بيه، الله يكرمك، ده خلينا احنا هنا بقى مع أوروبا واللي بنتعلمه في أوروبا وفي أمريكا. تلاقي الناس تيجي أمريكا تقعد سنة ولا سنتين ينزلوا يبقوا مش عارفين يتكلموا عربي. اقول لكم حاجه تضحكوا، اقول لكم حاجه تضحكوا في المنطقه دي، كان من زمان جدا جدا من ايام جدتي كان يحكوا القصه دي. واحد جارهم، شوفي بقى من 100 سنه بقى، راح انجلترا 3 ايام، فبعد ما رجع 3 ايام، فراح بعد ما رجع من انجلترا فجيرانه رايحين يسلموا عليه، ازيك يا استاذ وكده، اهلا يا حبيبي. قالوا له ليه بتقول يا حبيبي؟ ليه كده يا حبيبي؟ قال لهم مش قادر خالص، لساني لسانه تعوج في 3 ايام وبيقول يا حبيبي. اهلا يا اهلا يا حبيبي يا محمود. تعملي فيهم ايه دول؟ شوفي بقى اللي عاشرهم 3 سنين بقى نبقى بقى ايه، ولا اللي عايشين على طول ملايا رزان.
ولا اللي بيجوا لهون سنة وما بيعودوا كله انجليزي بيصير
بتحكي عربي، خلاص انتهينا بقى، عادت لهم طبيعتهم الاصلية. هم كانوا هم اساسا كانوا انجليش سبيكرز، جم هنا يعني اتلخبطوا، رجعوا لاصلهم بقى بيتكلموا انجليزي تاني، هم كانوا مولود بيتكلموا انجليزي، بعدين كلموا عربي شويه، عربي مكسر بفلاش كده، كانوا بيحطوا فلاش، فجم هنا سنتين رجعوا بقى للطبيعه بيتكلموا انجليزي عادي. الله، انت عايزه ايه يعني؟ ده انت ما في بني ادم دلوقتي في البلاد العربيه يكمل جمله من غير ما يحط فيها اي حاجه انجليزي، حاجه يعني بقت استغفرك واتوب اليك يا رب. يعني توني دول اصلهم ايه؟ هم العرب كلهم كانوا اصلهم اوروبيين يعني، وتعلموا شويه عربي ونسيوه. ايه ده؟ خلينا في القضيه دي الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي هيبقى كله من المنقي لما نحلل ان شاء الله الخيبه. المهم يا ستي، فطبعا العيال راجعين ايه، عشان بس يا جماعة نستوعب ما نبقاش راجعين كده فرحانين قوي. لا، انا راجع معايا تلاتة عاشوا في انجلترا، سوري، في دولة اوروبية بعض الوقت. فطبعا يا عين العيال اتشبهوا بهناك، وطبعا اهاليهم لما حيقابلوهم حيقولوا لهم لسه بتعرفوا تتكلموا عربي ولا خلاص بتتكلموا انجليزي؟ تعلمتوا ايه هناك؟ عايزينكم تفضلوا متعلمين الاخلاق والبروتوكول والادب والحاجات اللي بتتعلموها من الناس اللي هناك. هو المجتمع بيزق على المنطقة دي كويس. بعدين العيال للاسف بيشوفوا اب وام بيتخانقوا ليل ونهار، فهم عيال يعني الله يعينهم، الله يعينهم على الايه، على يعني بسم الله الرحمن الرحيم الغربة الخارجية كويس، لانه مش عارف يفضل يعمل زي ما كان بيعمل في اوروبا ولا رجع بقى بلده بقى ويخش في الدور الطبيعي، ومش عارف. وفي نفس الوقت هيسال مين؟ ده ماما وبابا طول النهار بيتخانقوا. كويس، ادينا ابتدينا، ادي بقى النتائج المترتبه على عدم قانون الرجال قوامون على النساء. كويس، ادي الزوج وادي الزوجه وادي الاولاد. طبعا الزوجه هي ست طيبه كويس، وهيبان بعد كده هي طيبه لان هي حزينه على ده كله، هي رغم نجاحها شديد جدا بس هي حزينه. معاكي بقى حاجتين بقى بعد كده هيسببوا مشاكل كبيره جدا. معانا ممتلكات مشتركه، معانا ممتلكات مشتركه حوشناها وجبناها وكتبناها باسامينا لما كان في موده وكان في حب وكان في مستقبل واحد. للاسف الشديد الموقع اتغير النهارده. النهارده لا بقى في موده ولا بقى في حب ولا بقى في مستقبل واحد، بقى في ماديات ممكن نقتل بعضنا عشان، للأسف الشديد. وانس ضاعت المودة والحب بين الزوج والزوجة هيتحولوا زي ما قال ربنا في القرآن، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. دخلت المادة بقى كمان عامل بعدها، في بقى عامل عظيم جدا جدا بيتوفر والحمد لله في مجتمعاتنا العربية، وهو بقى دخول بقى الأهل والحبايب والأصدقاء والجيران والفضفاضة، اللي هي قالت علي الفضفاضة بقى، الضياع التام اللي ربنا بيرحمنا منه في أمريكا وفي الغرب حقيقة، يعني أحمد الله. إلا إذا كنا بنيجي على أمريكا ونعمل نفس السيستم تاني يبقى نستحق ما نحن فيه الحمد لله. نتكلم ندي تليفونات لا، ما احنا ندي تليفونات في بلادنا وندي تليفونات هنا برضه، ممكن نصنع نفس المجتمع هنا وبرضه نودود وننقل الكلام. ايوه الفيسبوك شغال على كل، الله يكرمك، الفيسبوك عشان ما اعرفش يعني الفيسبوك نقل الاخبار كلها كويس. النهارده يا جماعه لما هنيجي نقف عند النقط دي، انا بقى هاجي عند النتيجه دي وهوضحها جدا جدا من خلال القران والسنه علشان نعرف احنا هنعمل ايه. يعني يا جماعه احنا لو جينا نشوف الاسره دي بقى في المرحله الخمسة اللي هي ايه، العودة الى مصر، هنلاقي ان الاسرة اللي كان فيها المودة والمحبة والاتفاء والمشاركة دخل فيها عنصر شديد قوي جدا جدا هيقلب كل شيء، وهو الشيطان. دخل الشيطان بينها وبينها كويس. الشيطان ده بقى دخل الى هذه الاسره من جميع المداخل. الشيطان دخل للزوجه ودخل من خلال الزوج ومن خلال الزوجه ومن خلال الابناء ومن خلال الممتلكات ومن خلال المجتمع. يبقى ازاي تقدر الاسره دي تكمل بالمقومات اللي ابتدت بيها؟ طبعا مستحيل تكمل، وهو ده سبب الشكوى والوضع اللي هي فيه. انت لو جيتي دلوقتي على الشيطان هيخش على الزوج، اول حاجه الشيطان هيعملها الى الزوج هيحط فيه نار الغيره من مراته. شفت اللي حصل؟ عادي الشيطان هيجي يقول له شفت انت عملت ايه، انت اللي عملت في نفسك كده، انت اللي وصلت نفسك لكده، انت كنت راجل محترم عايش في الخليج مهيتك قد كده وقاعد رجل على رجل وفي منتهى السعاده، ما قعدتهاش هي والعيال معاك ليه؟ سبتهم نزلوا، جت فرصه السفر الى اوروبا، قبل ما تسافر دورت على شغل؟ ضمنت نفسك ولا رحت اديت حب وحنان ومودة لمراتك؟ كانت ايه النتيجة؟ ما هو ده دلوقتي الشيطان لازم يولع النار. كانت ايه النتيجة؟ النتيجة ان هي اصبحت دكتورة عظيمة جدا. طبعا انا هكمل بقية الاسئلة اللي قلتها لان هي وضحت لي نقط هنا في يعني ان هو الغيرة عنده زادت جدا جدا كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، هي اصبحت دكتورة عظيمة، كل الناس بينادوها وبيقولوا لها يا دكتورة كويس، وانت اصبحت صفر على الشمال كويس. فاذا اول شعور موجود جوه قلب هذا الزوج، ويا جماعه هذا شعور طبيعي لا يلام عليه. طبعا هو الشيطان حيولحوله بطريقة نيجاتيف. إنما أي إنسان يلاقي نفسه قاعد في البيت زوج ما عندوش دخل ومراته بقت الدكتورة العظيمة, لازم يبتدي يقول لنفسه أنا اللي حطني في الخيبة الجيلة اللي أنا فيها دي. فإذا هو عنده شعور بالندم والحسرة إنه ضيع نفسه في سبيل زوجته أولاده, وعنده نار الغيرة. النار الغيرة دي تخليه يعمل إيه؟ لما تيجي انت تقعدي يعني لازم الواحد يا جماعة يعني زي ما يقولك إيه, حب لأخيك ما تحب لنفسك. النهاردة هو راجل قاعد والناس جاية عمالة تبارك للدكتورة والدكتورة وما شاء الله والوضع, أول حاجة لازم يسيب البيت, لازم يهرب لأن الواقع ده كله ضده. هو إيه اللي وصله ده؟ الراجل ده جاله شك نفسي, شك عصبي, لأن هو إيه اللي وصله للخيبة اللي بقى فيها دي. كويس؟ طبعا أول حاجة لازم يهرب من البيت. ليه؟ عشان عنده حرج, عنده إحراج. هو لا قيمة له في البيت النهاردة, هو لا بينفق كويس ولا عنده شغل ولا له قيمة ولا له أي حاجة. يعني يا جماعة لازم يكون عندنا رحمة في قلوبنا. ايه رحمة في قلوبنا؟ رحمة في قلوبنا قبل ما احكم على مواقف الاخرين تجاهي لازم احط نفسي بالضبط مكانهم بالعدل. بنفس ما دايما بحب نفسي كده وبشوف انا مظلومة في 1/10, اخد نفسي كده وبالعدل واقول لو انا في الموقف التاني بتاع الانسان المسكين ده اللي هو اصبح لازم يهرب من البيت عشان ملوش قيمة في البيت وعنده احساس بالحرج. لما العيال يجي يقولوا لي يا بابا احنا عايزين كذا وكذا وكذا, يقول لهم ايه؟ روحوا هاتوا من ماما, وخصوصا انه عايش في شقة مراته لانه البيت بتاع باباه. يعني هو حتى البيت الشقة مش بتاعته. انفاق ما بينفقش. يبقى هو يقول ايه للعيال؟ انا قاعد كده حاطط ايدي على خدي لما مراتي هتيجي تديني مرتبي في اخر الشهر جزء من مرتبها. الراجل المحترم اللي ما كانش له في ده خالص, ده اختار اللي هو فيه. ده شعور الندم والحسرة اللي هو فيه, اللي طبعا الشيطان بقى بيزوده له. بيعمل له الشيطان؟ الشيطان بيخليه يروح يشتكي لكل اللي يقابله لان هو مش قادر يعمل حاجة. هو انسان عنده احباط تام, عنده لوم ندم شديد, عنده فقط ثقته في نفسه تماما كويس, طبعا رافض للحاضر وما عندوش مستقبل. ده يعني انسان الله يكون في عونه. ده ازاي احنا نقدر نقيم هذه المشكلة؟ لما نقيم هذه المشكلة لازم نقيم وضع كل فرد فيها بالعدل. ده انسان يحتاج الى الشفقة ويحتاج الى الرحمة ويحتاج الى المعالجة النفسية بالقرآن. لازم يتعالج لانه هو فعلا بيعيش في ابتلاء عظيم جدا. وسبحان الله الابتلاءات بتبقى خفيفه على الانسان لما تبقى اخضر من الله. لما كانوا هم فنشوه من الخليج كانت هتبقى حاجه كويسه قوي عليه, مش هو اللي عمل كده, لكن ده هو استقال بمزاجه وحط استقالته. مين ما يقدرش يلوم نفسه كرجل كل ليله ان هو حط استقالته بمزاجه وراح قعد في البيت 3 سنين مرمي. طبعا اصبحت خبرته اللي كانت عنده ضاعت, لانه لما يجي في السي في يكتب 3 سنين ما فيش شغل ده انتهى كويس, يبقى هو بكره عنده يعمل فيه ايه؟ لما العيال تقوم تروح على الشغل والزوجه الدكتوره المحترمه تطلع على الشغل, يعمل هو ايه؟ يطلع على الشوارع. هيروح فين؟ يروح لاخته تقول له ايه اللي جابك, يحكي لها الحكايه, تقول له ما هو بسببك, يقول لها ما يبتدي يعمل ايه؟ هيحكي في ايه مع اخواته او مع اهله او مع اصدقائه؟ عشان نبقى هيحكي في اللي حصل امبارح لما روحنا قالت لي, قلت لها وقالت, لان الشكوى بتيجي من فتح مواضيع. هي الناس لما بتقعد على التليفون بتحكي اسرارها لغيرها بتبقى سببها ايه؟ سببها فاتحين التليفون ومش لاقين موضوع نتكلم فيه, يروح الشيطان زقك على اسرارك تحكيها كلها في 5 دقايق. بعد ما تقفلي التليفون تقولي يا نهار اسود وانا ايه الكلام اللي انا قلته ده من 5 دقايق, يا ريتني ما كنت فتحت التليفون ولا اتكلمت. لانه بدايه كلام مع فراغ في الموضوع, نروح داخلين على الحاجه اللي انا مخبيها جوه. المسكين ده اصبح بيعيش في شكوى مستمره ومحاوله اثبات الذات, عايز يثبت برضو انه كان راجل طيب وكان امير, ما تشوفونيش دلوقتي, عايز يعمل لنفسه اي وجود في الحياه. النقطه بقى المهمه ان الراجل ده عايز يدور على الاخ او الزوج ده عايز يدور عن بديل عن الاسره دي. الاسره دي هو لا هم عايزينه ولا هو ليه فيه قيمة. يقوم يعمل ايه؟ يحاول يدور على بديل تاني. يقوم يروح لمين؟ يروح لأخته شوية ويروح للجيران شوية. دي حالة تستحق الشفقة الكاملة, الشفقة التامة. كويس. النقطة بقى اللي هي بتسألني عنها وبتقولي ان هو مش راضي يبيع الميراث بتاع والده ومش راضي يبيع المحل ومش راضي يبيع الارض. طبعا ما يبيعش. ليه بقى ما يبيعش؟ عشان افهمك, لانه الراجل ده اصبح ملوش قيمة في الحياة، بينه وبين نفسه بتأمنه غير ان انا لسه عندي حتة ارض ومحل وشوية الميراث بتاع ابويا، لو ما اشتغلتش ابدا وهي ثابتني ولا حصل اي حاجة اقدر اصرف واكل واشرب فيما بعد. يبقى ازاي يبيع ممتلكاته؟ ما يقدرش يبيع، ما فضلوش في دنيته حاجة تستره كراجل الا شوية الممتلكات بتاعته. بيعمل ايه؟ بيروح يستلف من الناس. وهو ان الرجل يستلف من الناس ده شيء سهل على رجل بهذا الخلق الكريم، الراجل اللي يمشي على سعادة زوجته وينزلها ويقعد لوحده، ويمشي على سعادة زوجته واولاده ويروح ويخليهم ويروح يقعد في اوروبا في البيت في التلج وفي البرد بلا قيمة، في الوحدة الشديدة في بلاد التلج دي ما يعلمها إلا اللي يعيشها. رجل ده أنا ست عشت في التلج بقيت أقول ليه أعيش كده؟ لا، الحياة ما فيهاش ما تسويش، ده الإنسان بيأكل وبيشرب بخمسة جنيه. لا، أنا ما عيش في التلج وأنا ست وأقول لجوزي كل يوم مش هعيش أنا كده بالطريقة دي، شوف لي فولنتير وشوف لي حاجة، الحمد لله ربنا فتح لي المساجد وانا ست وعندي اولاد. امال ده يعيش في البيوت كان يعمل ايه في الثلاث سنين في التلج بهذا الوضع؟ وينزل مصر كل اللي يشوفه يقول له يا خيبتك ويا فشلك ويا ضياعك، وعمرك ما هتشتغل وعمرك ما هيبقى لك قيمه، وبكره مراتك دي تطوحك. يعمل ايه الراجل ده؟ يشيل الممتلكات. انا بوضح للاخت العزيزه منال ليه زوجك ما بيصرفش من الممتلكات، لان دي اخر ما يمكن الاعتماد عليه في المستقبل، ولانها بتجعل له قيمه لانه صاحب عقل. دي حاله الزوج. ما يفعل الزوج؟ ما يكون له بعض التصرفات من الفضفضه ومن كذا هنناقشها، بس ده هذا هو الوضع اللي احنا هنبتدي نحاول نحل بقى في قضيتهم. ده مكان الزوج. الشيطان بقى للاسف برضو دخل على الزوجه. ليه بقى؟ طبعا عادي الشيطان هيقول لها ايه؟ شفتي بيحقد عليك، هيتجنن، مش طايق، بيدمر احساسك بالسعاده. انا الجملتين دول كنت بسمعهم من واحده صديقه ليا كانت عملت الدكتوراه قبل جوزها، وكانت تقول لي شفتي يا منى، شفتي الله يرحمها، شفتي يا منى، شفتي بيدمر احساسي بالسعاده، اروح عشان اناقش الدكتوراه يبوظ ويتشاكل وينكت، حقود حقود مش قادر يشوفني ناجحه. كويس، ده الشيطان. لو ما كانش عايز يشوفك ناجحة يا دكتورة منال ما كانش استقال وساب المهية وساب الوضع وساب المستقبل وجري وراكي يعمل بيبي سيتر للأولاد في أوروبا. كويس، فإذا ده الشيطان. الشيطان بيزين لك أنه بيحقد عليكي لأنك أنت دكتورة عظيمة وهو فاشل وضايع وعاطل ولا قيمة له. بيقول لك الشيطان أن جوزك هيحاول يدمر نجاحك، وبالتالي جوزك عارفه ازاي بقى بيدمر نجاحك؟ بيفضحك عند الناس، داير يشتكي، داير مش يبقى داير مسكين، بيداري خيبته وبيداري ضياعه وبيحاول يلاقي ناس يسمعوه. اصل مين هيسمعه في البيت؟ انتي ربنا يكرمك مشغوله في شغلك وفي دراستك، الله يعينك، زوجه وام ودكتوراه وكذا، والاولاد انتي عارفه الاولاد في الزمن اللي احنا فيه، استغفر الله العظيم، اذ كان فيهم شويه رحمه تبقى الحمد لله. لسه هقول نقطه عن الاولاد دلوقتي. كويس، اما هيلاقي مين يكلمه؟ هيكلم اخوه ويقول انا جاي اشرب معاك شاي. مين قالك ان الناس بتبقى سعيده بلقائه؟ مين قالك ان الناس بتفتح له بيتها بكل ترحاب؟ انما هو ما عندوش حاجه، هيعمل ايه؟ كويس، فاذا انت متخيله ان هو بينشر المشاكل وبيفضح وبيعمل ده كله مع سبق الاصرار والترصد. لا، ده من كلام الشيطان، هو بيتكلم لانه ما عندوش. هيتكلم عن ايه؟ هيتكلم عن شغله هو ما بيشتغلش، هيتكلم عن وضعه الاجتماعي هو فاشل، هيتكلم عن علاقته بيكي انت عارفه العلاقه بك ايه، الناس هتعمل ايه، الناس هتجرجره، عملته ايه امبارح، يوم هو يحكي عشان يفضل قاعد عندهم ساعتين ثلاثه لغايه ما انت ترجعي من الشغل. لما قالوا له اقعد في البيت زي ما انت بتقولي قعد في البيت ولم يعمل مصلحه، هيقعد في البيت ويعمل مصلحه، يكلم العيال، عايز العيال يقولوا له هو انت كنت بتصرف يا بابا؟ ما تسكت بقى يا بابا، ممكن واحد من العيال يحدفها له في وسط الكلام. فالراجل بيعمل ايه؟ بياخد نفسه ويلزق وشه في الكمبيوتر عشان يعمل نفسه ان هو لسه مهم. هو ولا مهم ولا شيء. هو بيعمل ايه؟ بيقرا اخبار، بيعمل اي حاجه، بيسمع اي حاجه، اهو مسكين ده انسان مسكين جدا جدا. كويس، نيجي بقى على الشيطان ودوره الحقيقي مع الزوجة. كويس، هو انه عمل لك عقدة داخل نفسك من جوزك، ان جوزك عدو نجاحك وسعادتك، فلا بد من التخلص منه نهائيا. الشيطان خلى الزوجة دي الطيبة، هي ست طيبة الحقيقة وست محترمة وست بتمر في ظروف مروا فيها صديقات كتيرة جدا من اللي عرفهم، ومنهم اللي اتطلقوا بعد حصولهم على الدكتوراه فعلا، يعني عشان بس الناس تبقى عارفة، ومرت بيهم الحياة. قد تكون دي قصة، لو طولنا في القصص الله أعلم حب أشوف هعمل إيه في موضوع القصص. كويس، إنما الوضع اللي انت فيه بتمر فيه من مشاكلك مع جوزك والفضايح والناس بتعرف وبيجري وكل ده، لكن أنا عايزاكي تغيري النظارة اللي بتبصي بيها لجوزك في المنطقة اللي أنا فيها دي. ولسه هرجع تاني، انت نسيتي تضحيته لما سابك تنزلي انت والأولاد، انت نسيتي تضحيته لما ضحى بشغله وضحى بمستقبله، انت نسيتي تضحيته باحترامه لنفسه انه اصبح عال عليكي، ضحى باحترامه قدام اولاده، ضحى باحترامه قدام اخواته، ضحى باحترامه قدام المجتمع، نسيتي احساسه بالوحده والضياع. يقوم من النوم الصبح يعمل ايه؟ يعني الراجل ده اللي صحيح اساسا من النوم هيقوم يعمل ايه؟ يلاقي الواقع الخربان الضايع اللي بلا مستقبل اللي هو حطه في نفسه. لا تلومن الا نفسك، مشكلته ان لو فتح بقه هيقولوا له روح يا خيبان يا ضعيف الشخصيه يا اللي مراتك سيطرت عليك وضيعت مستقبلك. اتفضل، هل من الممكن انه يحبك بعد كده؟ هل من الممكن انه يودك بعد كده؟ ازاي يقدر يحبك ويودك؟ خليكي في مكان الابتلاء الشديد اللي هو فيه وانت فيه. كويس، بلاش تركزي على النقط السيئه، لازم نسال نفسنا سؤال واحد، هل الزوج ده كان طول عمره بيروح البيوت وبيفضح؟ هل طول عمره بيهدد الاولاد انه مش هيصرف عليهم؟ هل كان طول عمره بيسب وبيشتم وبيلعن؟ من القصه اللي محطوطه انه هذا الزوج كان راجل بيشارك في المستقبل، كان راجل بيعيش بالاحترام، كان راجل بيحطك قدامه مره واثنين وثلاثه، وفي اهم اهميه في حياته وهي العمل، حطك انت واولاده فوق العمل. فين راجل بيحب زوجته زي الراجل ده؟ الراجل ده يعني ان شاء الله ربنا يخليله مخرج من كربته. النقطة الثالثة بقى في الاشكال، انا بس يا جماعة بوريكم قانون تعطل مرة في حياتنا نتج عنه ايه لغاية النهاردة. ادي هي وضعها. كويس، يعني هي طبعا مش طايقة نهائيا، وانا هجيب لك بقية الاسئلة اللي هي جاوبتها عندي، 6 اسئلة. كويس، بوضوح هو ده انتهى وعنده حالة احباط ان شاء الله بقى ربنا سبحانه وتعالى يجعله مخرج. نيجي بقى على الاولاد بقى، الاولاد بقى اللي هم الحاضر والمستقبل والمسؤولية امام الله والهدف من كل الدور ده كله. هما كانوا راحوا الخليج ليه؟ وبيجيبوا الارض ليه؟ وبيجيبوا المحل ليه؟ وبيعملوا ده كله ليه؟ مش عشان يحاولوا ان يؤمنوا مستقبل لهم والاولادهم. نمسك الاولاد، هي قالت على الاولاد 3 حاجات، قالت بيخرجوا الى الشارع مع الاصدقاء، بيتأخروا. ده معناه ايه؟ معناه هروب من المنزل. تاني عندك حالة هروب، زي ما هو بيهرب العيال بتهرب. كويس، لا يستمعوا الى نصيحة احد. ليه الاولاد وصلوا للهروب وكذا؟ لان مفيش امان نفسي في البيوت يا جماعة. للأسف الشديد يا جماعة، ان احنا الماديات خسرت حياتنا تماما. كل هدفنا من الحركة في الحياة ان احنا نجيب بيوت وان احنا نجيب عربيات وان احنا نغير الفرش وان احنا نزود حساب البنك. فين النفوس؟ فين النفوس؟ العيال دي، العيال اللي الام تقولك اروح اشتغل عشان اوديهم مدارس اجنبية، ستي هم مش عايزين مدارس اجنبية ولا عايزين، مش على مصر ما اكلمش، برايفت في امريكا. اوكي، العيال عايزين ام، العيال عايزين حق. هو الانسان بيتكون من جسم من غير روح؟ مش في جسم وفي روح؟ الجسم ده بياكل وبيشرب، بس هياكل ويشرب كويس لما تكون الروح بتاعته سليمه وسليمه ومتوازنه وراضيه. العيال اللي عايشين مع الاب والام في الخناقات اللي هي 99% من حياه المسلمين، العيال دول غير متوازنين وغير راضيين وغير طبيعيين، وهيعملوا مشاكل كبيره جدا لامهاتهم ولانفسهم في المستقبل. عشان بس يعني ايه نبقى يعني شويه كده بنحدف النظره قدام شويه، نقوم واحنا النهارده لسه في الواقع نلحق ننقذ انفسنا من اللي هيعملوه فينا اولادنا. بس احنا كنا السبب، لانه الحضانه اللي بنربي فيها الاطفال اللي هي الاسره حضانه فاشله لا يخرج منها نجاح. عشان تطلعي نجاح لازم تربي في وسط ناجح، وسط فيه دفء وفي حنان وفي حب وفي اتفاق وفي تضحية وفي عطاء، حاجات كتيرة قوي. الحاجات مش موجودة في الحضانة. اللي هيطلع من الحضانة مهما لبستيه أشيك لبس ووديتيه أحسن مدارس ودخل أحسن كلية، هو إنسان غير متزن. بعد الرابعة برضو اللي عايزة أقول عليها هي إن قلنا الأولاد أصلا عندهم مشكلة كبيرة، وهي عندها طبعا مشكلة وجوزها عنده مشكلة، هما الثلاثة عندهم مشاكل كويس. والنقطة بقى الرابعة اللي بينهم هي الملكيات، المادة. مين صاحب المال ومين اللي رزق بالمال؟ هل السعادة في التملك للمال ولا السعادة في طمأنينة القلوب والحب والدفء والمشاركة والاتفاق؟ لما طلعوا على الخليج في أول حياتهم ما كانش عندهم أي شيء، وكان عندهم الاتفاق والمشاركة والمستقبل الواحد، كانوا بيعيشوا السعادة الحقيقية. دلوقتي بعد ما اشتروا الأرض واشتروا المحل وجابوا الشهادات كويس، لم يصبح في مودة ولا ترابط ولا نفوس راضية ولا بركة من الله سبحانه وتعالى. فياريتنا نعرف قبل فوات الأوان، لحظات السعادة هي لحظات صدق القلوب قبل ما يدخلها طمع المادة، اللي للأسف الشديد الناس ناسية ان المادة لا يمتلكها الا الله سبحانه وتعالى. النقطة اللي انا عايزة اقف عندها هنا هو ان الأسرة دي زي ما قلنا ابتدت أسرة الحمد لله بداية طيبة وسليمة، انتهت الى أسرة فيها ثلاث مشاكل أساسية. الزوج عنده مشكلة كبيرة اللي هي أساسا بتشتكي منها الزوجة، اللي هي برضو انا بقول دلوقتي في النهاية خلينا نقرأ الست إجابات الست أسئلة اللي هي قالتهم على لما سألتها عن جوزها وأولادها، عشان نعرف قد إيه إن مازال بين الدكتورة منال وجوزها في مازال في مودة، في مازال في مشاعر قديمة طيبة. للأسف الشديد إن هو طبعا زي ما قلنا بيعاني من حالة إحباط واكتئاب وفقد للهوية وفقد للمستقبل، بس برضو عشان إنسان يكون بيقول الحق ده لا يعطي الحق لإشكال كبير جدا اللي هو إشكال الفضفضة. كويس، أنا هقول نقطة عن الفضفضة دلوقتي بس هرجع لها تاني. طبعا الفضفضة دي إن الإنسان ياخد أسرار بيته ويطلع يقولها للناس، في نقطة برضو في ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لباس يعني ستر ووقاية. يعني إيه ستر ووقاية؟ يعني يا جماعة يعني الواحدة لما تعرف عيوب من جوزها كويس، مهما كانت هي أو جوزها يعرف عنها عيوب أو مشاكل أو اللي بنقوله أو اختلفنا أو هي عايزة الفلوس أو اللي بيحصل في كل بيت، المفروض إن المجالس بالأمانة كويس، المفروض إن الحياة فيها أمانات. ربنا قال في القرآن والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أولئك، بعدين مصيرهم دول أولئك في جنات مكرمون كويس. فلابد إنك تعرفي إن كل كلمة أنت بتسمعيها دي أمانة هتسألي عنها يوم القيامة، أن ربنا سمعها وأنت بتسمعيها، ولأن اللي قالها لك كان بيقولها لك لك أنت بس، ما كانش بيقولها لك علشان تبقى نشرة. وطبعا الكلام ده بالنسبة للزوج برضو، يعني رغم أنه في حالة الإحباط، عشان الواحد يكون بيقول اللي واللي عليه في حالة الإحباط واليأس وملوش دور في البيت وبيدور على دور بره وبيحاول أنه يشتكي عشان يستغلب عطف الناس عليه، إنما ده برضو ما يخليناش نعدي قوانين الله سبحانه وتعالى، وهي أن الأمانة هي ده أمانة، ده عهد بينك وبين الله سبحانه وتعالى، دي مسؤولية عليك أمام الله سبحانه وتعالى اللي هيسأل عن اللي هيسألك عنها الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. تخونوا أماناتكم يعني إيه؟ يعني كل ما يدار بين، أولا هو كل ما يدار بين اتنين أمانة كويس، ولكن يعني الاتنين دول قد يكونوا اتنين بيعرفوا بعض ما لهمش قيمة في المجتمع. مين أهم شخصين في المجتمع؟ أهم شخصين في المجتمع هم الزوجة والزوجة، لأنهم هم اللي بيبنوا الأسرة اللي هي عماد المجتمع. يبقى أهم أمانة هي أمانة العلاقة بين الزوج والزوجة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال على الزوجة فالصالحات قانطات حافظات للغيب بما حافظ الله، دي للزوجة. إنما للزوج ربنا قال لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون كويس. فلابد إن الإنسان يا جماعة يبقى عارف المنطقة دي كويس، وعارف إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها كويس. فإحنا متعاطفين مع الزوج متعاطفين مع الحالة النفسية، متعاطفين مع التضحية الكبيرة اللي عملها، إنما طالما إن إحنا قوانيننا بيحكمها القرآن والسنة الحمد لله، يبقى قوانين القرآن تمنعك بل وتعاقبك إذا كنت أنت بتاخد أسرارك وبتخرج بها إلى الخارج، كويس. وبالتالي لابد أن تحل مشكلة هذه الأسرة بينك وبين زوجتك علشان ما تلاقيش نفسك خسرت الحياة الدنيا، وللأسف الشديد هتخسر كتير من حسناتك بأنك أنت بتاخد أسرار زوجتك وبتطلعها بره. ده عمل لا يرضاه الله ولا يرضاه قوانين الله ولا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم. دي نمرة واحد بالنسبة لخطأ الفضفضة اللي هي مركزة عليه وبيزعلها جدا، كويس. انا هرجع للفضفضة وللعلاقات الاجتماعية وللمجتمع المرة الجاية، بس عشان انا عايزة اثبت نقطة اساسية، هي ان هذا الزوج وهذه الزوجة رغم المشاكل اللي احنا سمعناها، ورغم ان الحالة اتدهورت بينهم جدا، ورغم ان الطلاق اتعرض بينهم اكتر من مرة في الست شهور اللي فاتوا، ورغم ان هي خلاص نفسيا يعني ما عندهاش اي مساحة له، الا ان لما جاوبت على الاسئلة اللي انا بعثتها دي الحقيقة والحمد لله اثبتت الاحتمال اللي موجود عندي. هي قالت جوزي بيراني متكبرة على الناس، مع العلم انه منذ وصولي الى ارض الوطن لم ازور احد مع زوجي، كل الناس بتظن بي ان انا متكبرة. المشكلة ان والدي كان فرحان ان انا خدت الدكتوراه، لان كان ليا اخ ليا بيدرس الدكتوراه في رومانيا واصيب بالسكتة القلبية وتوفى في رومانيا، فلما هي خدت الدكتوراه باباها فرح بيها، فبيقول لها يا دكتورة يا دكتورة، فهي بتقول احنا من انا وابويا من لا الذنب، بس هو جوزي الحتة دي تعبه شوية. انا مش عارفة اذا كان نجاحي واصراري على استمرار دراستي تزامن مع فقد زوجي لوظيفته في الخليج، هو ده اللي مضايق جوزي، مع انه دايما يحلف للناس ويقول انه غير متضايق انه ترك عمله في الخليج باختياره ليكون معي في اوروبا. طبعا ده هو بيكابر. هتقولي بقى الرجوع الى الاسئلة، انا سألتها سؤال اساسي عشان اقدر افهم الحقيقة نفسية جوزها ووضعه في البيت، ما هي علاقة الاولاد بابوهم؟ قالت لي علاقة اولادي بوالدهم ممتازة جدا، فقط في حالة الاستقرار وهدوء جو الاسرة. ابني الصغير يوقظ والده بالقبلات يوميا ويمسيه بها ايضا، ده دليل ان الراجل ده طبعا راجل طيب وقريب من قلب الاطفال وخصوصا الصغير، لانه دايما الصغير ده بيبقى اكتر الاطفال براءة، كويس. بيفرح جدا بوجوده في البيت وبيزداد فرحه اذا اخذنا لقضاء يوم خارج البيت، ويبكي عشان ايه بس يعني نحط الاولويات، ويبكي بحرقة شديدة في خلافاتنا مع بعض، وهو الذي يسأل عنه في الوقت اللي بيغضب فيه زوجي وبيذهب عند اخته الوحيدة التي هي بمثابة طبيبه المداوي. ابني الاوسط بيحب والده ايضا جدا وبيتماثل لأوامره بدون جدال، وزوجي له تأثير كبير على ابني الاكبر، وهذا يجعلني افكر واتنازل في كل مشكلة حفاظا على ابني من ظلمات الشوارع واصدقاء السوء. ابنتي الوسطى وهي التي تسبب التوتر لي بنت عنادية جدا بطبعها وخلقتها ولا ترضى الإهانة وجراحة الكرامة مثلي تمام، وبمجرد أن يعنفها والدها تجن وترد عليه لدرجة أنه لا يتردد في ضربها، مما يزيدها عنادا على عنادها. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقف زوجي كالوحش في معركة مع البنت. طبعا هي رجعت بعد كده وقالت ان البنت دي بنت ناجحه جدا ومتفوقه جدا، فجوزها بيشوف منال في البنت فبيضرب البنت كانه بينتقم من الام. ده تفسير الام، لا هو ده تفسير الام، بس دي مش الحقيقه. هي الحقيقه ان البنت شايفه الام قويه جدا، فالبنت بتاخد نفس دور ماما، ماما قويه، ماما ناجحه، ماما دكتوره، ماما عظيمه، ماما كل حاجه. طب انا اخد الرول موديل بتاعي في حياتي ماما. لما يجي بقى الراجل ده اللي هو بابا، اللي هو لا بيصرف ولا لك عنده ما شغل ولا اي حاجه في الحياه، يتحكم فينا ويعمل لنا لا ارد عليك كلمه بكلمتين، يبقى التفسير لموقف البنت هو ان البنت شافت ان الميزان اللي في البيت مختل، هي ماشيه تبع الكفه اللي قويه، الكفه القويه هي كفه الام، يبقى انا عايزه ابقى ناجحه وعظيمه ومتفوقه زي ماما الدكتوره، كويس. المهم ان الاب الاولاد بيحبوه وبيحبهم وفي بينهم، عشان تشوفي اجابات الاسئله، السؤال الثاني عن طريقة معاملته لهم، أنا قلت لها هم علاقتهم بي إيه وهم علاقتهم بي، زوجي لا يتعامل بوتيلة واحدة معهم، فبعض الأحيان يعاملهم بالهدوء والحب والحنان، وبكرة بمنتهى العصبية والاستنفار والشدة، وبعد بكرة لا ينطق بكلمة واحدة. طبعا يا جماعة بمنتهى البساطة والتحليل السليم ده حسب حالته النفسية، الراجل لما بيجيله شوية أمل نفسي بيقوم يبوس في العيال ويحب في العيال ويقولك بكرة حلو حيشغلوني حسافر بعد بكرة الحياة بامبا، تاني يوم يقولوله لا لا لك شغل ولا حاجة تبط ترمي في البيت ملكش قيمة، يقوم ايه ما يكلمش حد وياخد جانب، تالت يوم يجيله تليفون بأمل يقوم يزبط بين الاتنين، شخصية غير متوازنة بتعاني من الضياع ومن فشل الحاضر والمستقبل، ده بينعكس 100% على تصرفاتها عادي يعني. لكن لما كانت هذه الشخصية متزنة ولما كانت هذه الشخصية بتعيش الحياة الطبيعية اللي مفروض تعيشها، الراجل ده بيعيش حياة غير طبيعية كويس، إنما لما كان رجل له أسرة كان رجل بيحط أسرته قبليه. السؤال الثالث، هي هتوصل للنقطة دي معايا دلوقتي، السؤال الثالث بسم الله الرحمن الرحيم اللي أنا قلت لها عن رد فعل الأولاد في الخلافات، قلت لها العيال بيلوموكي ولا بيلوموه، فقالت لي في الحقيقة هم مشوشين، عشان تعرفي العيال ادي اول تمن، لانهم بيسمعوا من والدهم كلام كتير عني يفيد اني سبب في كل المشاكل، وعلى النقيض يسمعوني اشكو واتكلم مع اهل زوجي واصدقائنا لكي يتوسطوا لحل المشاكل بالمعروف او التسريح بالمعروف، فتنشأ عندهم فكرة مضادة. لكن باختصار ابني الكبير مقتنع ان والده صح، ابني الصغير لا يفكر ولا يلوم احد ولكن عايز بابا وماما في البيت، البنت طبعا بتلوم ابو عادي، عشان يعني كل الحياة تحصيل حاصل. السؤال الرابع عن انا سألتها لو قال هتطلقوا العيال هتعمل ايه، هم لا يسعدهم طبعا غيابه عنهم، عشان بس لما نيجي ناخد القرارات نحط جميع الاشخاص، هنحط بعضينا كده مع بعضينا جنب بعض قبل ما ناخد القرارات. هم لا يسعدهم طبعا غيابه عنه، لانه في اوقات مهما كانت قليله بيسعدهم وبيغطي طلباتهم. شوفي هي بصراحه انا بحترمها شديد الاحترام رغم اختلافي معاها في بعض النقط، لانها بتقول الحق بصراحه، ست بتقول ما لها وما عليها، كانت ممكن تقولك لا بيكرهوه وبيمقطوه وهم ضده، بصراحه هي قالت كل الحق وانا بحترمها جدا، وان شاء الله تكون كلمه الحق برضو اللي انا بقولها طريق الى اصلاح علاقتها بجوزها. سؤالها الخامس بقى، شوفي اللي انا قلته لها استعدادها لتحمل المسؤوليه في حاله الطلاق، قالت لي لا فأجد صعوبة شديدة في ذلك، وقد كنت على مشارف الطلاق في 7 شهور السابقة ما يقرب من 3 مرات، فكرت جديا في تحمل المسؤولية إذا ما أصر على معاملته وطريقته في تناول مشاكل الحياة بالهروب، ما عندوش غير الهروب. للأسف هو لم يكن يريد أن يطلقني لأن في عقار مشترك وتحويشة عمره هيخسر كويس، ولكن أنا باختصار ما أقدرش أتحمل مسؤوليتهم ماديا لأنه لن يعطيني حقي ويسرحني حتى أنفق منه على أولادي، إذن هو ما زال بينفق. السؤال السادس هو ما إذا كان يمكنني تحمله، وأنا قلت لها طالما أن الأولاد ممكن يكونوا بيحبوه في مودة بينهم هل تقدري تتحملي، قالت لي نعم يمكن أن أتحمل وبدون مقابل سوى الاحترام والمعاملة الحسنة، فإن لي مرتبي الذي يغطي مصاريفي ومصاريف نثرية للولاد، لست محتاجة أن يصرف علي، لست محتاجة الجواهر والقصور، أنا تربيت على القناعة. السؤال السابع عن إمكانية أن يكون زوجك طيب المعاشرة، قلت لها ممكن هو يعني يتحسن وكذا، قالت لي طبعا جدا ممكن يكون طيب المعاشرة في حالة انه يكون في بينهم اتفاق في الامور الزوجية. المشكلة دلوقتي انه هو طلب منها في بعض الحالات انها تضمنه ماديا، هي رفضت كويس، وهي بقى بتختم يعني بالكلام. اما سؤالك الاخير عن فكر الزواج باخر، انا قلت لها هل انت عايزه بقى تتجوزي يعني عشان نجيب من الاخر، ما اذا هي مش عايزه تتجوز ومش ناويه تتجوز كويس يبقى خلاص لازم ان شاء الله وباذن الله تصلح الدور ده زواج باخر اذا ما تم الطلاق. قالت بصراحه لا اثق في اي راجل من كثره ما اسمع من قصص الغدر والعنف ضد الزوجات دي، قبل ما تسمع بقى الضرب هي كده هتتظبط قوي بعد ما خدت لها حلقتين ضرب خلاص، يبقى الراجل ده على الاقل ما بيضربش. ولست على استعداد لتقييد حريتي من جديد في سجن عقد الرجل الشرقي النفسية الذي لا يحب أن تكون زوجته إلى جواره أبدا، بل يحبها خلفه أو بالأحرى تحلب له الجاموسة. أنا هقف عند الجاموسة.
هذه هي الأساس.
إيه بقى الأساس؟
بعض
الكثيرة
إنه إحنا كيف
بدنا
نكون؟
طب
فاضي كلمة. هذه هي الأساس، إنه كيف إحنا بنكون بشوف زل الرجال؟ ليش إحنا بنكون جنبه؟ طب إحنا في الصلاة مش جنبه، إحنا في الحياة مش جنبه، إحنا جنبه بس ده مش مخدين مسؤوليته، والحمد لله انه احنا مش مخدين مسؤوليته
يا ستي. وهو قدامنا،
ولا كانت وهو قدامنا
الرجال قوامونا على النساء.
فهذه هي الاساس.
الرجل يحميك. هات يا سيد. معلش يا جماعة، في نقطة برضو يعني عشان بس ايه نخاف قبل ما نتكلم. احنا هنقف يوم القيامة قدام ربنا، لما اقول كلمة اشوفها هتوزن معايا ايه في يوم القيامة، مش هتوزن معايا ايه الدنيا اللي ممكن نموت فيها بعد دقيقة. كويس. النهاردة لما قال الرجال قوامون عن النساء منها الحماية، النهاردة لما الباب يخبط الساعة 3 بالليل بتقولي لمين روح يفتح؟ يمكن يطلع حرامي ويديك بوكت في وشك. احنا هنبقى في الاوضه جوه. يلا هو اللي يروح، هو يروح يفتح، هو يروح يتخانق، هو يروح يتشق. اشمعنى تقدميه في المشاكل وتقدميه في وجع القلب وتقدميه في الخطر، ولما تيجي انت في امور الحياه العاديه تقولي له لا نبقى جنب بعض؟ طب ما تروحي تفتح انت مره وهو مره، يمكن ربنا ينقذه ويخلص منك على سبيل المثال. تكون هي دي بقى عادله. يبقى احنا لازم نكون ناس يا جماعه. ايه يعني اشمعنى جوزي اللي ما يفرق، اللي يفرق معايا بغض النظر عن جوزي؟ صدقيني انا اتعامل مع الزواج كمنهج عباده لله سبحانه وتعالى، ماليش دعوه بجوزي ده خالص. الشخص الذي وضعه الله ليا في الحياه اجاهد فيه حتى ادخل من خلاله الجنه، من خلال جهادي ربنا قال لي خليه قدامك عشان ينفق عليكي وياخد لك القرارات ويحميكي. اند سوت. طب ما انا رئيسي في الشغل بحطه قدامي، وامي بحطها قدامي، وابويا احطه قدامي فوق راسي، واخويا احطه قدامي. اشمعنى احط اخويا قدامي وابويا قدامي وامي قدامي، وممكن احط رئيسي في الشغل قدامي واجي اللي على لو عامل لو رضى عني دخلني الجنه اقول لك لا جوزي ما يبقاش قدامي؟ عرفتوا يا جماعه ان احنا اساسا الجنه مش هي الهدف، رضا الله مش هو الهدف. القضايا متداخله عندنا، احنا مش عارفين احنا شغالين للدنيا ولا شغالين للآخرة. لما بنا شغالين ابتغاء مرضات الله، لما اشتغل انا حياتي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، واشتغل مرضات لله، قال لي قدامك حاضر، قال لي قدامك ب 300 متر حاضر، قال لي هو موجود وحيشيل صورتك بس وانت نون اكزيستنج، هقول له حاضر. مش هقول حاضر لجوزي، هقول حاضر لارحم الراحمين اللي خلقني وعارف قدراتي، ولما بيحط لي واحد قدامي بيرحمني وبيحبني واخد باله مني. ليه؟ دليلي طاعتي له في كل امر، حبي له في كل امر، صلاتي ونسكي لله سبحانه وتعالى. اللي تعيش حياتها لله سبحانه وتعالى، عباده لله، قانته لله سبحانه وتعالى، تحمد الله الف مره ان هو قدامي، ما يبقى قدامي. مش المهم هو لما قدامي بيجيب فلوس وانا باخدها، مش لما بيبقى قدامي بيحميني وانا اللي بقعد جوه الحمايه، مش لما بيبقى قدامي بيشيل القرارات وبيشيل خيبه القرارات بعديها وبخش انا انام واحط راسي على المخده هو قاعد سهران طول الليل يقول يا ترى الخيبه اللي احنا فيها هنعمل فيها ايه؟ ده ربنا. يبقى ايه لما يكون قدامي؟ ليه اكون جنبه؟ لا انا مش عايز اكون جنبه، انا عايز يتطوح قدامي 3 متر يوسع لي السكه لغايه ما يدخلني الجنه. الحمد لله، الف حمد وشكر لك. ليه؟ لانك انت ما بتتعامليش مع شخص لشخص، انت بتتعاملي مع الله. لكن لما بقى نظهر حقيقتنا ونطلع بنتعامل مع ازواجنا ند للند، يبقى في الطريقه دي انت طلعتي ربنا من المعادله، وطلعتي ان الزواج عباده. عندك مش هتقدري ابدا في الزمن اللي اصبحت فيه قوانين القران معطله، واصبحت فيه المساواه بين الرجل والمراه وحريه المراه. وعلى فكره الاخت اللي بعتت القصة الأولى بتاعت زوجة صرخ الزوجة نادمة، قالت لي أنا ما تلفنيش في أمريكا غير حرية المرأة وقوانين المساواة
هي هاي البلوة
وقوانين المساواة، وضيعت مني جوزي المحترم، وضيعت مني أولادي، وضيعت مني حياتي، وضيعت مني كل حاجة جميلة في حياتي، وضيعتني وجابتني ورا الشمس. ولما رحت ورا الشمس لم تنفعني قوانين المرأة. ويعني الحمد لله يعني إن الإنسان لا يعمل بعمل عمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبين الجنة ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة. الأخت دي على قد ما كذا شرحنا أنا بوريك إزاي لازم أرجع بسرعة ليحب ربنا يلحق بسرعة، لسه عندي عمر أصلح قوانيني. الأخت دي بعتت لي وقالت لي بعد ما سمعت الدرس أنا وابني اللي كان مريض والحمد لله ربنا شفاه قلنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لما كلمتك علشان أحكي لك عن قصة ابني المريض وقلت لك ادعي لي وخدتي قصتي وحكيتيها وعرضتيها وأنا سمعت قصتي أكتر من مرة وعرفتها واستغفرت وتبت وبقوم الليل وبصلي الفجر وتعلمت الصبر وتعلمت الرضا وقاعدة تحت رجلين ولادي وأدعو الله أن يغفر لي ذنبي. المفروض ليه بقى؟ لأنها ست كبرت وشافت الدنيا بالطول بالعرض وكان بيخش لها النص مليون دولار في السنة ولقيت أن كل حاجة بتروح ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى اللي كانت بتقعد تعيط له عشان ابنها اللي جاله فشل كلوي في الكليتين بتاعته بسبب أنه كان عامل عملية بسيطة. ده دليل على ايه؟ دليل ان ربنا بيحبها وبيقول لها الحقي لسه عندك فرصة اللي عندك 70 سنة. يبقى المفروض احنا اللي لسه صغيرين الشباب اللي بيسمعوا او الاخت اللي بتسمع اذا كان فيكي خير الحقي اجري على قوانين اللي انا عايزاكي تكبري جدا عطاء جوزك لكي زمان لما قالك انزلي وروحي اشتغلي ولاقي مستقبلك. تاني مرة لما ضحى بكل شيء علشانك جوزك دخل في حالة نفسية هو في اشد الحاجة الى عطفك والى حبك والى السابورت بتاعك والى التفهم النفسي له وانك انت اللي تحتضنيه. لو انت احتضنتيه بالتفاهم وقلت له تعالى نبدا صفحه جديده انا رجعت نفسي وفكرت كتير انا غلطت فيك وانت غلطت فيا لان الشيطان دخل بينا ولان الماديات دخلت بينا انما الحياه لازم تديله جرعه من الحب ومن الحنان ومن العطف. ده انسان يحتاج الى العطف لانه ده انسان مسكين جدا 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 جدا. انا عايزاكي تلملمي طاقات الزعل منه وطاقات الغضب منه وطاقات النقمة عليه وطاقات الكلام الفاضي اللي الناس بتقوله لك انت ممكن تطلقي وكذا وتلميه كله وتحطيه في مكان وهو بيقدم استقالته من الخليج علشان خاطرك وهو بيركبك الطيارة انت واولادك وبيرجع يقعد لوحده في البيت وهو قاعد في التلج بيربي لك الاولاد وانت بتتحصلي على الدكتوراه وتقعدي تبكي على وضع هذا الرجل المسكين وتقرري بينك وبين نفسك انك تبتدي معاه صفحة جديدة تعوضيه بحبك وبحنانك وباهتمامك وبرعايتك وبمسامحتك له عن الايام اللي قدمها لك من عمره وتلمي اولادك المساكين اللي بيحبوك وبيحبوه من انهم يرجعوا في الشارع. انت ست طيبة وست محترمة وعايزة تلمي الاولاد وبتحبي اولادك لكن احنا في مجتمع اتعكست فيه قوانين وقوانين القرآن غير موجودة في أصبحنا ده الكونفيوجن اللي أنا بتكلم عنه. لا الحلال بين ولا الحرام بين بنخرف في حياتنا. عمرك ما هتلاقي في حياتك قلب راجل يحبك زي ما الراجل ده حبك وحب أولادك وأثبت في أرض الواقع في زمن عز فيه الحب وعزت فيه الإخلاص الحقيقي في الحب. الإخلاص الحقيقي في الحب اللي عمله جوزك معاكي دلوقتي من كم سنة أنا أدعو الله أن أراه حتى أموت في راجل إنه يسيب شغله ويقعد في البيت ويروح يقعد بيبي سيتر ويقعد لمراته تعمل الدكتوراه في الزمن اللي احنا بقينا فيه. لا في حب مزيف ولا في حب صادق، ما بقاش في حب في بين الزوج والزوجة موصلي المصالح تتصالح. انت لسه عندك قلب جميل من الزمن الجميل، قلب مجروح أصابته الحياة بابتلاء شديد، عايزاكي تثبتي كرم أخلاقك وتثبتي حسن خلقك وتثبتي رحمة الله بيكي بانك تبتدي تداوي جراح هذا الزوج المحب تدريجيا لغاية ما ان شاء الله اعود معاكي في الاسبوع الجاي عشان نحط بعض النقط على الحروف في قضيتك لان الوقت انتهى. هنعمل الدعاء مع بعض دلوقتي يا جماعة ونكمل نفس قضيتها مع تلخيص كل القصص ان شاء الله الاسبوع الجاي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوب وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهد وتذكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.